هذا خواجة
الجدة منتشرة يعني.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر. أما كل ذنب إذا لم يعقد قلبه على إن هذا ضلال كان خاطئ الشيخ ترجم الزني إيش عمل يا زني العربية هذا كفر. لكن عمل بخلاف مش عارف خذ رشوة خايف على ولده هذا معصية كبيرة. فكل معصية كل مشهور كل شرط
احنا راضين نسمع
وكذلك سلمان
معتبران من المبتدعة وفي أيضا مجلة السنة التي هي لائقة بالبدعة وهي التابعة لمحمد شرور، فهذه أيضا وأهل الزايمين عليها تعتبر مجلة بدعة.
معنى اشتراكه وهو عليه السلام ورحمه الله، ما هو وضع كل يوم محمد المغراوي ابو اسحاق الحويني وحسن يعقوب الذي أعرفه عن محمد المغراوي أنه تفسيري، وأبو إسحاق الحويني كذلك، وهو من أصدقاء أبي الحسن ومناصره. أما حسين المعزول فأنا لا أعرف حاله.
ووالدنا حفظه الله يصعب أن يدلي أحد بدلوه أو أن يضيف شيئا على ما قاله وذكره حفظه الله، ولكن من باب المشاركة بالخير وعدم احتقار شيء من المعروف والخير، لا شك نعرف جميعا خطب الإخوان المسلمين ودفاع بعضهم عن بعض وتبادل الأدوار في مختلف المناسبات في كثير من البلاد التي يتجمع فيها الشباب المسلم، وقدر الله أن كانت لي زيارة إلى بعض دول أوروبا، بريطانيا، السويد، ألمانيا، هولندا، بلجيكا وما حولهم، فرأيت يعني مثل هذه الجهود وهذه الأعمال والأقوال قد أثرت في كثير من عوام المسلمين ومراكز أهل الإسلام بقيادة من ذكرهم الشيخ عدنان عمعور، وكذلك يتردد على تلك المراكز المغراوي هداه الله وعلي حسن وإخوان الأردن، وكلهم يسعى في هذا الطريق وهو التجميع أو ما يطرح في هذه الأيام فيما يزعمونه من وجوب إعادة النظر في الأصول والضوابط والقواعد التي ذكرها السلف القدماء أو المشايخ في باب الجرح والتعديل والوصف بالبدعة وغيرها. ومرادهم أقول من هذا الطرح هو إبعاد أو صد الناس والشباب على وجه الخصوص من المنهج السلفي الناصع الواضح، وهذا له رأيت له أثرا عظيما في كثير من المراكز، واختلف الشباب هناك والمراكز والمساجد، وهجر بعضهم بعضا لأنهم يريدون صرف الشباب وأهل تلك المراكز وأتباع المراكز عن مشايخنا وعلمائنا بما جعلوه بديلا، اتحاد واجتماع علماء أوروبا، ومن الذي يحق له أن يفتي، ومن الذي يرجع له بالنسبة لأهل أوروبا من باب أنهم أفقه بتلك البلاد وما يحتاجه أهل تلك البلاد، حتى في باب الجرح والتعديل وباب الأسماء والأحكام. ومن رحمة الله عز وجل ومن فضله علي أن كانت لي بعض الدروس والمحاضرات في هذه المراكز والمناقشات وغيرها،
جزاك الله خيرا،
ودفاعنا، وهذا من الواجب حقيقة، والله ما نقوله في حضرة الشيخ، ولكن واجب علينا أن ندافع عن علمائنا وعن مناهجنا وثوابتنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل في أعمارهم وأن يثبتنا وإياكم على هذا المنهج القويم السديد، وأن يرد السلام ورحمة الله وبركاته، وأن يرد كيد يعني هؤلاء جميعا في نحورهم. ومما يعني لفت الانتباه اجتماع كان في الأردن في مركز الإمام الألباني يعني قبل شهور، يعني أحضر الشريط إلى ألمانيا واستمعت إليه، وكان لقاء يضم طلبة العلم كما يقولون في الأردن في مركز الإمام الألباني رحمة الله عليه، وقد استضافوا أبو إسحاق الحويني ونزل عليهم ضيفا، ثم تكلم بكلام يعجب منه الإنسان والمسلم والسلفي على وجه الخصوص، حيث زعم في هذا الجمع أن الشباب السلفي وأن السلفية قد افتقدت المرجعية منذ عشرات السنين، منذ عشرات السنين. يقول: لم يكن لنا مرجعية سلفية تفقه ما يحتاجه، يعني ما يحتاجه الشباب السلفي في هذه البلاد. ثم أخذ يتكلم عن تجربتهم في مصر، وقال عن تجربتهم في مصر، وقال: أما نحن في مصر فقد افتقدنا المرجعية والإمامة قبل هذه البلاد، يعني الأردن وما حولها والجزيرة وما حولها، ولكن يقول: اتفق الإخوان هناك واتفقنا على مرجعية أو اثنين أو ثلاثة، ما سمى المرجعيات، ولكن هكذا ذكر أنهم اتفقوا الآن وانتهوا إلى هذا الاتفاق إلى واحد واثنين وثلاثة وهم المرجعية في مصر. وقال: ينبغي أن يحذو هذا الحذو إخواننا في الأردن حتى نكون قدوة لجميع السلفيين في بلاد الجزيرة والبلاد الإسلامية، ثم ينقل أو تنقل هذه التجربة إلى السلفيين في بلاد أوروبا، هكذا يزعم. وثم أشار إلى ما بينه وبين الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وقال: كان لشيخنا الألباني يقول منذ كان حيا، يقول: كانت له تفردات كثيرة جدا، وقد ناصحته فيها، يزعم بهذا اللفظ يا أخوان. نعم، الألباني له مفردات وتفردات كثيرة جدا، ما هي واحدة ولا اثنتين ولا، في مركز الإمام الألباني.
الله الله.
ثم يقول قد ناصحته كثيرا وقبل منها شيئا وسكت عن غيرها، هكذا يزعم، وهكذا يريد أن يبين عدم وجود المرجعية منذ زمان أو عشرات السنين بزعمه. فالشاهد كما ذكر الشيخ هي هجمة ولا شك، يريدون بها صد وصرف، يعني مرادهم صرف وصد الشباب عن مشايخنا بهذه الحجج الواهية وهذه الألاعيب الشيطانية، وأن يلتف الشباب حولهم ومن ثم يسوقونهم إلى منهج الإخوان المسلمين كما هو واضح بدعوى الوسطية ودعوى قبول الآخر ودعوى جمع الكلمة ومواجهة دول الكفر أو غيرها ومناهج الكفر، وهم والله لا وقفوا أمام هذه المناهج ولا السنة نصروا ولا السلفية أيدوا. فأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم جميعا وأن يبصرنا في ديننا وأن نتنبه يعني لمثل هذه الأقوال والحركات، وجزاكم الله خير الجزاء.
جزاك الله خيرا، وهذه لا أقول إنها إضافة،
الله يجزاكم الخير،
وإنما هو بيان شاكل من تجربتك في أمريكا، وإنما هو بيان شاكل ما عرفناه، والله أقول ما عرف هذا الكلام، لكن أقول بارك الله فيكم، هذا يؤكد ما كتبه أبو الحسن في بريطانيا عن ربط الشباب السلفي بعلي الحسن السليم بارك الله فيك، ويؤكد أن علي حسن الحلبي أنه يدخل العراقيين ويقول لهم دورات ويقول لهم إخوانه يجب أن ترجعوا إلينا لا إلى علماء الحجاز بارك الله فيك، وهم جهال ولم يأخذوا العلم من العلماء إنما أخذوه من الشارع ومن الصحف، فلم يدرسوا في جامعات ولا عندهم شهادات، فهم قلوبهم مليئة بالحقد المنهج السلفي وأهله. كل هذا أبو الحسن فين درس؟ علي حسن فين درس؟ أبو إسحاق فين درس؟ بارك الله فيكم. فالألباني والذي لا أدل له من أبرز تلاميذه وأفضلهم في ذلك الوقت في حياته هذا الخصر بن الخطيب محمد كبير الرفاعي، في مسألة واحدة هجمه وأضرب هجره في مسألة واحدة ولم يصبر عليه ولا أدنى مدة، والله الذي أنا قلت لكم أن ما أحد يصبر صبري من مسألة واحدة فقط هجره وأمر بهجرانه إلى أن مات. ولما خاصمه بعض السلفيين والله كاد أن يخرجه من السلفية، وقال السلفي لا يتجنى على السلفي، قال هذا تجنى علي والسلفي لا يتجنى على السلفي. وابن باز يبدع بأدنى أدنى 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 مما وصل إليه هؤلاء، إذا مدح البدع فهو منهم وداء لهم، وقد سبقه إلى هذا أئمة، إذا مدح أحد من أهل البدع فإنه يعتبر منهم وداعية لهم، سبقه ابن تيمية وابن كثير وغيرهم بارك الله فيكم. سئل بعض ما رأيكم في من يمدح البدع؟ قال هو منهم لا شك، لأنه يدعو إلى مذهبهم بارك الله فيكم. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. أنا أقول يقول السلفية أمر نسبي كما قلت لكم، وهذه الفرق كلها ولدت في طائفة النصارى ومنها، لا أقول هم معكم منها ها بارك الله فيك. ويجي أبو الحسن المنهج الواسع الأشياء وأبو الحسن معه، لا يلزمني تجيب مئات الأدلة من الكتاب والسنة من كلام السلف وكذا، ما يلزمني، قواعد خبيثة جدا، منهج واسع يسأل بدأ جميعا والحق ما يلزمه ونصحح ولا نجرح، وإذا حكمت حكمت وإلى آخره. وقال أخ يجب أن نعيد النظر، أعاد النظر وقعدوا وما وقفوا عند هذا. وفي جلسة هنا في مكة قال واحد كان من تلاميذي وبعدين شهر في الدنيا راح معهم، قال يجب أن نعيد النظر في الأصول السلفية. طيب أعاد النظر وأصلوا بارك الله فيك أصولا ما شاء الله عشرات الأصول كلها تهدم المنهج السلفي.
هذا يقول عيد النظر في الأصول السلفية.
ها نعم هذا جزائري.
نفس كلام الترابي قديما.
ها
نفس كلام الترابي قديما لابد نقول من إعادة كتب الجرح والتعديل والنظر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أنا احنا اكتشفنا أخيرا أن هؤلاء يسيرون على مدرسة محمد عبده، طريقة محمد عبده، والتي تأثر بها كثيرا جدا جدا القاسمي، جمال الدين القاسمي السوري. هذا مشروع عندنا عندنا بالسلف. وقرأت كتابا له تاريخ الجهمية، والله رفضت الكتاب قلت هذا كذب عليه، وظننت أنه دس من أهل البدع عليه. ثم أثرت الفتن هذه وهذه وجئنا ندرس، وإذا بالقوم يترسمون خطى القاسمي في المير محمد عبده وجمال الدين، جمال الدين الأفغاني تماما يدافع عن الجهمية ويسميهم مبدعين يعني مظلومين، وأنهم مجتهدون ولهم المجتهدين، يدافع عن المعتزلة، يدافع عن الخوارج، يدافع عن كل أهل البدع ويطعن في أهل السنة.
هل الحويني ومحمد حسان وحيد عبد السلام مال من اهل السنه وما حكم من يروج لهم ولدروسهم؟
ننصح للاخ الحويني، وانا لست بقدري في الحديث، لست مست بالحديث، الحديث هو ما شاء الله لا انكر ذلك، ولكنني اقول عنه الحق. والحويني ومين ثاني؟
محمد حسان.
محمد حسان برضو عنده كلام واخد بالك، ومنسق ومنظم وبيصير الشباب تمام، بيصير الشباب كله خطب من زمان انا متبح، بيصير الشباب وهيبه واخد بالك، وخام في التحرير برضو بالشكل ده. والاخر لما راى الحكايه كده قال لي يا اخوانا ارجعوا لشغلكم، لا من الاول انت تكون معاهم عنصر تهدئه وتقول لهم طيب وتجاوب طلباتهم اسئلتهم وتهدئ من روعهم وتوجههم التوجيه السليم، انما تصير معاهم لا. الشباب عدة الأمة، من يرفع اللواء إلا أنتم؟ نحن ميتين وغيرنا هيموت طبعا، ولكن أنتم إن شاء الله الذين تتبعون لواء الإسلام بعدنا، فنحن عسالم بذلك، ولكن لازم معكم كبار المؤمنين يستشيئوهم ويرشدوكم، وإلا ضاعت الناس كبير وصغير يتركوا. الشباب يرسلوا القوة والنشاط والكلام الكويس والحماس للدين، والكبير خبرت وجه التوجيه السليم وخبرت تربط هذه الاشياء وهذه الاتجاهات. فنحن لا ننكر فالشيخ الحويني والشيخ حسان والشيخ من اخر هي انصح لهم على نفس الطريق، فانصح لهم بانهم يسلكوا السبيل الذي عليه اهل السنه السليم، عندهم علم وعندهم اشياء، ولكن هذه الاشياء لا يجوز فيها الخوارج وغيرهم من السياسه التي تعمل ضوضاء وتعمل كذا ويكبر الموجة بتاعتهم، لا لازم يكون هم ناصحين ومنزهين، والنصيحة واجبة منا عليهم وربنا يهدينا ويهديهم ونحب لهم الخير، فليس ذلك قائلنا واقفين ضدهم ولا عايزين نتخلوا عن الدعوة، يمشوا بالدعوة ويصححوا أفكارهم وفاهمهم ويمشوا مع الشباب بالنصيحة والغوية والهدوء وتهزئة الأحوال. والله أعلم.
هل محمد حسان وصلاح الحويني ومحمد بن عبد المنصور والاسكندريه اهل السنه؟
هداهم الله واياهم، عندهم مخالفات وعندهم خلط لم يعد مش بتهمهم، وانصح لهم بترك هذا الخلط اللي فيه كلام الخوارج. ما انا بقول لكم لولا على الدين ويعيد الناس اللي بيهيجوا الدين، لولا انت مش على الدين ما تعرفش السنه الصحيحه، سنه صحيحه تهدئ الناس ما تهيجهمش، ما توافقش الناس على حاجاتهم، لا تعلمهم وترشدهم. فانا انصح لهؤلاء جميعا ان يرجعوا جميع الدين الصح، ونمسك ايدينا بايدين بعض ونبقى على الدين القوي الصحيح ونحب بعض ولا نختلف ان شاء الله، ولكن اذا استمروا على طريقهم فهم في خلاف مع اهل السنه. اقول ذلك بصراحه، وربنا هيسالني عن كلامي، اني قرات كلامهم وشفته
وعرفت كلام بقوله فوجدتهم فيه حاجات مخالفين لايه لأهل السنة في بعض الأصول، فننكر عليهم ذلك. نقول لهم اتقوا الله، ربنا يصلحكم ويصلحكم، وانا مهمنا ان كل يبقى التوحيد والمن ونفرح ببعضنا ونسير في طريق واحد. نعم.
وهذا سؤال اخر يقول: ما قولكم في الشيخ ابي اسحاق الحويني، وهل تسمعون بسماع اشرطته ودروسه؟ يقول: لا، لا ينصح بسماع اشرطته ولا بدروسه.
لأني قرأتها ليلة أمس فقط، يعني أصل لي أوراق أني أقرأها ومعلق عليها أخونا الشيخ أبو عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان من دار الحديث في مصر، وهو رسالة يتعقب رؤوس الحزبيين في هذا الزمان والمتعالمين. فالشاهد له كلام في هؤلاء ويجمع أقوالهم ويبين أحوالهم. وممن تطرق إليه واعتنى به أبو إسحاق الحويني، فذكر أو حرر كتابة ما كان منه ومن بعض من يتسمون بأنهم طلاب الألباني وأقاموا مركزا باسم الإمام الألباني رحمه الله في الأردن، زارهم في الأردن، وكانت الجلسة كلها اعتذار للحويني منهم هم. فالشاهد بعدين طلبوا منه كلمة، تعرفون ماذا قال؟ مع أنه ينتسب من حيث النسبة، يقول: أنا تلميذ الألباني وأنا على طريق الألباني، وأنا الألباني كان يحبني وأنا كنت أحبه، وهكذا ذكر أيضا. يقول: اعلموا أنه لا يجاريني أحد في الدنيا بحب إمامي. الله أكبر، كيف عرف؟ يعني الظاهر عنده ميزان، تعرفون ميزان الحرارة، هو عنده ميزان المحبة، يعني وزن محبة كل الناس في الدنيا للألباني، شاف أنه حبه أكثر من حب الناس، هكذا ينص. يقول: لا أعلم أحدا يجاريني في حب الألبان والذب عن الألبان. وبعدين قال: بعدين مع أنني لا أوافقه في مفاريدي. استعمل كلمات عامية احنا نستعملها، يعني ماذا؟ يعني الألباني له مفاريد، يعني شنو مفاريد؟ يعني تفرد بأقوال ومسائل يقول: أنا لا أوافقه عليها. الله أكبر، مفاريد، هو أفرد وثنتين وثلاث، لا، الألباني إمامنا له مفاريد كثيرة، ثم يقول: وأنا لا أوافقه في شيء منها. الله أكبر، شايفين هذا ليش؟ لا يجاريه أحد ولا يباريه أحد في حب الألباني. ثم قال: وقد كتبت، يعني كتب الردود على مفاريد الشيخ، ثم جعلتها في مؤلفة، ثم قدمتها إليه، أهديت هذا الشيخ. يعني ماذا؟ يعني الشيخ له مفاريد تفرد بأقوال ومسائل أنا ما ارتضيتها، بل رددت عليها وحررتها وألقيت الرد لمن؟ يعني نصحته فيما أخطأ فيه، والأمر بينه وبين ربه. سبحانك ربي، لا إله إياك، لا يتطاولون على العلماء.
هذا يسأل يقول: ما رأيكم في المحدث أبي إسحاق الحويني، وما قولكم في كتاب تيسير علوم الحديث؟ أقول: أبو إسحاق في الحديث يعني شهد له، وهو رجل له فهم وله معرفة بتخريج الأحاديث، لكن نقلت عنه أقوال يعني مخالفة لكلام أهل السنة والجماعة في مسائل عديدة، فينبغي أن يعامل معاملة أهل البدع وفي غيره من أهل السنة ممن يحسن التخريج غنيا عن الرجوع إليه. إذ الطريقة التي كان عليها
أما أن يقال هؤلاء لا يكفرون الحكام لكنهم لا يرون لهم البيعة، حتى قال هذا القائد لا يوجد الآن في الأرض إيش سلطان شرع في شريط نداء الغرباء نداء القرباء يهمناش يهمنا الكلام. طيب أما عدم تكفيرهم بالحكام فقد أصاب حق فيه، لكن لا يكفي أنني لا أكفر، بل من قواعد أهل السنة أن ألتزم بما كان عليه السلف وأن أرد على أهل البدع. لذلك الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد قال سألت أبي عن رجل يماشي صاحب بدعة مبدعه، فقال لا لعله لا يعرف بدعته، فقال عبد الله بينت له، فإن بينت له قال ألحق به. إذن لا يكفي أنني لا أكفر، بل أثبت الحق وأرد على أهل البدع. وإذا رأيت الرجل يتكلم في الحق ولا يرد على أهل البدع فاعلم أنه مبتدع. أما أن يقال الحاكم ليس بكافر لكن ليس له بيعة، ماذا يقصدون ليس له بيعة؟ معنى إن كانوا يقصدون أنه ليس بخليفة للمسلمين، لا يوجد الآن في العالم الإسلامي خليفة، بل هي دويلات كل دولة يحكمها حاكم، لكن لا يوجد الآن في الأرض خليفة، لكن كل حاكم يلزم رعيته الطاعة كما قال إمام أحمد ومن غلب الناس بسيفه وصار أميرا لهم لزمهم طاعته. لماذا؟ لأن هذا الحاكم صار وليا لأمرك شئت أم أبيت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماها ملكا وجبرية، أي أنهم يتملكون يصيرون ملوكا عليك بجبر والقهر. وقال عليه الصلاة والسلام لا تنزعوا يدا من طاعة، وأمر بالصبر على ولاة الجور، وقال يقومون فيكم يقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسي. قالوا ما أمرنا يا رسول الله؟ قال اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ به. فقول من قال ليس في الأرض سلطان شرع قول باطل، لأن هناك فرق بين حاكم يحكم بالشرع وبين سلطان وحاكم شرع. قد يكون حاكما لا يحكم بالشرع، فأقول لا يوجد الآن في كثير من البلاد لا يوجد حاكم يحكم بالشرع، لكن أن أقول لا يوجد سلطان شرعي هذا غلط، لأن الحاكم سواء حكم بما أنزل الله أو لم يحكم لا يخرجه عن كونه حاكما للمسلمين، لكن قد يكون حاكما صالحا وقد يكون حاكما فاجرا. واضح؟ وهذه الشنشنة والدندنة يدندن عليها الحويني حتى أحزن قلوبنا، وأنا من 10 سنين أراسله وتيتي تيتي زي ما رحت تيتي، وعشر سنين أدافع عنه وعشر سنين أرب عن عرضك، وآخر نصيحة أرسلتها له قال لي أنتوا عاوزين نعجن مع اللي بيعجنوا؟ قلت له لا، لا عاوزينك تعجن ولا تخبز، نريد منك أن تقول ما يقول العلماء. ولذلك أراحنا علامة اليمن مقبل بن هادي الوادعي في كتابه العظيم إجابة السائل عن أهم المسائل، فقال أبو إسحاق مبتدع بعد أن كان يثني عليه ليلا نهار، وهذا الذي أدين الله به بعد عشر سنين من الصبر والتحمل وحسن الظن بالرجل. خير.
شيخ حضرتك بالنسبه للجرح والتعديل، مثلا شيخ زي عمرو خالد امر ظاهر نوع من اصول المسلمين، في بعض الظاهرين، لكن في بعض العلماء احنا عارفين انهم سلفيين وواضح جدا من المنهج، مثلا اسمعنا سميعا الشيخ خالد حافظ، معروف مثلا انه رجل عالم في علم الحديث، لانه يعني مبتدع مع انه رجل عارفين انه سلفي.
الان قبل ان نقول فلانا او فلانا، من الذي يقول هذا عالم او ليس بعالم؟ من الذي يقول هذا سلفي متبع للسلف
او سلفي ينصر البدع؟ اليس العلماء
شيخنا البنات مع الشرطة
يا حبيبي اتركنا الان من الرجل، امسك الان القواعد، امسك الان القواعد. انا كنت اقول في الحويني من عشر سنين في اشرطة قريب مسجلة نجم من نجوم اهل السنة، ايش لما يقول عن امام اهل السنة بانه احمر؟ نعم، يقول عن الشيخ ربيع رجل احمر. وقال قلت ليحيى الكرابيسي تكلم في احمد، قال من تكلم في احمد فاتهموه. ايش لما يقول لا توجد الان لجنه في اي بقعه من بقاع الدنيا هذه اللجنه تقول كلمه الحق، وهو يعلم علماء السنه هنا وهناك. ايش معنى لما هو يثني على هؤلاء الذين يقولون عن الشيخ الالباني بانه يقول بقول جهل في صفوان، ويقول هؤلاء نجوم اهل السنه؟ وهذا عندي صوت كلامه وكلامه، كلام فوز السعيد لما قال في أنصار السنة عند التوحيد، وقال بالحرف الواحد أن الألباني يقول بقول الجهل بن صفوان، وأمة الإسلام الآن من علماء السنة يقولون بقول الشيخ الألباني. إذا كل هذا نغض عنه الطرف. ولذلك الشيخ مقبل من سنين قال أنه مبتدئ. الآن قالها في كتابه وقالها في شريطه. يا حبيبي أنت تكلم ثقة، أنت تكلم ثقة يا عبيد. قالها في كتابه وقالها في شريطه، وأنا قرأتها بنفسي وسمعتها بأذني. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا رجل ألا تعقل؟ أقول لك قال مبتدع بالميم والباء والتاء والدال والعين، وأنا أعرف اللغة العربية من سنين، والشيخ ربيع يقول مبتدع، والشيخ عبد الجبار. هذا ناصر أهل البدع، وأنا كلمته من سنين، ومش عايز أعيد الكلام ثاني، من عشر سنين وأنا أراجع، من عشر سنين أراجع عن طريق بعض إخواننا، وقال انتوا عاوزين نعجن مع اللي بيعجنوا. بعثت الكلام ده من عشر سنين، يعني قبل انت يمكن ما تطلب العلم، وانا يا اخي ما تدخلونا في فلان والعلم. بعثت له هذا. الان من جرحه اهل الجرح والتعديل قبل كلامه؟ قبل ذلك كان الرجل ينبح لانه ما ظهر منه الا الاتباع، فمدحناه كما مدحه العلماء. لما جوا العلماء اسقطوا ابى المصريون ان يسقطوا، انتم احرار، أما نحن فعلى ضرب أهل العلم نسيب. أما تيجي أنت أو غيرك وتعترض على العلماء بثنائهم القديم فإن هذا ليس من هدي السلف الصالح، وحسبك الآن وبعد أن تقطع في الكهرباء. والله
أعلم. نكمل
في إزاي تتضل.
بارك الله فيك. الله يبارك.
يستفاد من أمثال هؤلاء في علمهم إن لم تجد غيرهم وتحذر من فتنتهم. يستفاد من هؤلاء في علمهم، الرجل قوي في الحديث، نعم هو من أقوى الناس في الحديث، وهو من أقوى الناس في العلل والرجال. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا الحويني من أقوى الناس في الحديث والرجال، لكنه أخشى أن يتبع زاهد الكوثري، فقد قال الشيخ الألباني: زاهد الكوثري من أعلم أهل الأرض بالرجال والعلل، وكان يكفر أئمة أهل السنة.
بكم يعني بعض الأسئلة لأعرف موقفكم يا شيخ، يعني سمعت يعني شريطكم حول يعني أسامة بن لادن وكذلك الجهاد حزبين، فحبيت أن تبين لنا موقفكم من بعد جهاد الخوارج كمحمد حسان والحويني ومحمد حسين يعقوب، ما هو موقفكم من هؤلاء الجهاد؟ أولا حتى أشعر رأيي
من
هؤلاء
الجهاد
نعم السماء الشريطة قم خلق أسامة بن لادن أقوال العلماء وموقف الذي يجب اتخاذهم أسامة بن لادن. يعني أريد أن أعرف موقفكم يعني من بعد دعاة الخوارج للأسف كمحمد حسان والحويني ومحمد حسين يعقوب الذين يعني لما أقر أعرفهم نعم جزاكم الله خيرا سبب السؤال يا شيخ لأن مجموعة من الناس لا زالوا متأثرين لديهم ولو تأثيرهم بالدلاء يعني سبب السؤال حتى هنا في كندا يعني أرادوا آلاف الأميال من مصر هناك بعض الإخوة بعض الشباب لا زال متأثرا بهؤلاء الدعاة
نعم
يعني هذا السؤال يعني فقط بارك الله فيكم فقط للتوضيح يعني رأيت لكم بعد يعني بعض الحلقات يعني على قناة الرحمة وكما هو معلوم يعني الذي يقوم على القناة هو محمد حسن وأقول يعني هل ممكن
أولا احنا خرجنا على قناة الرحمة
نعم
لننشر السنة
نعم
الحمد لله لنا على قناة الرحمة اخواتي يعني شرحنا على اكثر من 6 رسائل من رسائل
السنة
والجماعة
نعم
وبفضل
الله
سبحانه
على
مبلغنا
السنة لبلاد الفريق لبلاد المعنوات
نعم
ولما
الحمد لله
حتى وعلى السبيل
سبحانه
وتعالى نعم فرحناهم بفضل الله خبرناهم الناس نعم جزاكم الله خيرا يعني هذا الباب يعني فقط معرفة السبب يعني فرح جدا يعني لما سير شريبكم حول الشيخ ربيع لأن
وتفسير في دلال القرآن للشيخ سيد قطب رحمه الله ليس تفسيرا إنما هو عبارة عن يدخل تحت التفسير الموضوعي أي الذي لا يعني بذكر الآيات آية آية كلمة كلمة زي تفسير الأقدمين إنما يجيب الربع ويتكلم عليه عموما خلاص فيبدأ الأول يتكلم عن الصورة كلها المحاور التي تدور الصورة عليها
عن الصورة كلها
المحاور التي تدور الصورة عليها كلها ككل من أولها لآخرها وبعدين يبتدي يأخذ ربعين على حسب ما يوفق إلى ذلك ويتكلم عنها كلاما عاما فهو كتاب تفسير الشيخ سيد قطب حقيقة تفسير الشيخ سيد قطب فيه فوائد وفيها أيضا أخطاء لأن الشيخ سيد قطب لم يكن من العلماء هذا كان رجلا أديبا في بداية حياته ولأنه صعيدي فالأصل عنده الديانة صعيدي في الأصل يعني قبل ما الصعيدي يقول ويستأنس ونقرأ عليه الفتحة كان طبيعة الناس كانوا متزينين، يطلعوا يصلوا، يطلعوا عندهم نخوة، عندهم مروءة، عندهم مكارم أخلاق، مهيئين. لما تقول له حاجة في الدين يستجيب على طول، واخد بالك ليه؟ جدع الصعيدي جدع، عشان كده النكت كلها على الصعيدة.
طيب من الأخر ما قلت هذا، طبعا أدخلنا في الموضوع لا علاقة له بي بأصل المسألة، يعني لنا علاقة بالصعيد له وأهل الصعيد، يعني فيه خير إن شاء الله أختمهم على خير وهم أكرم إلى الفطرة من أهل الخبر، هذا حق، يعني ما بتراه في حق إخواننا من أهل الفطرة حق، ولكن ليس لا علاقة بحال سيد خبز، يعني هل يعني يزكى أو يصنع على سيد خبز من باب أنه صعيدي الموطن أو المنشأ، لا علاقة بهذا الدين، يعني بحال سيد خبز. وهو يعني كما سوف يأتي يتبع من هذا الموازنات، وإن ادعى إنكاره يعني هو قد أنكر منهج الموازنة نظريا، ثم عاد في كلام آخر له في موضع آخر ودعا إليه وقال لي بل وطبقه عمليا. فهنا كما يعني سمعت رغم اعترافه بشيخ قطب كان وليس من العلماء، حاول ان يصرف اسماء السامعين عن هذا الاعتراف بهذا الثناء الذي أرضفه بكلامه، وسوف يأتي يعني في بقية الكلام مزيدا من الثناء عليه على شيخ قطب. يلغي تماما اعترافه بأن سيدا ليس من العلماء، أتي كلامه يعني لا أعرف إن شاء الله صعيبا.
قال أصحاب الحويني فالشيخ طيب قطب كان كده، وبعدين اشتغل في الأدب ولم يكن له علاقة لا بقراءة الدين ولا الكلام ده، زلت أقدامه أو زلت قدميه في أكثر من مصدر، من أشدها وأقبحها كتاب العدالة الاشتراكية في الإسلام الذي يسب فيه عثمان بن عفان سبا مخدعا ويسب بني أمية، وتكلم كلام ما يتلبسش عليه هجوم، يعني كلام اللي بيقوله كاتب الدراما الحقير عن عمرو بن العاص، وليس بحاجة بجانب اللي كتبه سيد قطب في عثمان بن عفان.
طبعا هو لم يعترف أن كلام سيد أسوأ، نعم، وأضل سبيلا من كتاب أو من كلام كتاب الدراما الحقيقية، نعم.
يعني كلام فظيع، وليته تبرع منه قبل أن يموت، كنا نتمنى أن يتبرع منه قبل أن يموت، كلام ما ينفعش أبدا يقول مسلم، ما ينفعش يقول مسلم.
سبحان الله، كأنه يعني يغني سبيلا به، لأن كلامه هذا يعني قد يعني يقضح في إسلامه، هذا اعتراف منه بحال شيخ، ولكن اقرأ ما بعده سوف يتبين لك أنه يناقض نفسه.
وبعدين لما بقى انضم لحركة الإخوان المسلمين وقضي عليه بالسجن ثم بالإعدام، وهو في فترة السجن كان بيكتب، قبل السجن كان بيكتب في تلاوة القرآن، ثم كان مال منه قدرا كبيرا وهو في السجن، فلم يقرأ الشيخ سيد قطب، إنما كان رجل يتكلم بقلبه ويتكلم بقلمه، فخانه قلمه الأدبي في مزالة شرعية. يعني إحنا
هو لا يعتذر بعد أن شهد أن كلامه أسوأ من كلام كتاب الدراما الحقيرة، لم يلتمس له العذر ويحاول أن يركع كلامه السابق.
يعني إحنا عندنا في مثلا باب العقيدة ما ينفعش تتلطف بالكلام في حاجة اسمها ضبط لألفاظ العقيدة، لما تيجي تتكلم تتكلم كلام منضبط، لو لعبت بالكلام ممكن يدخلك في وادي ثاني.
وأحوج ما يكون لهذه النصيحة أن يوجهها إلى نفسه، حيث أنه لم يراعي هذه الألفاظ بكلامه المصر على المعصية، إن كان يدعي أنه لا يكفر المصر على المعصية، فلماذا استخدم هذه الألفاظ التي أخذ ينط ويقصد بها كما عبر هنا، يعني على حد تعبيري ما ينفعش أنت أو ما يصلح أن تقصد بالكلمات في مسألة العقيدة، وأن تأتي بكلمات وبتعبيرات لم تثبت عن السلف تلبس بها على ناس أصوص على الناس بسببها في الإهانة وفي اضطراب في مثل هذه المسائل الشيء.
فمثلا اتهمه الجماعة اللي هم بيشدوا الحبل على سيد
قطب،
هم بيشدوا الحبل على سيد قطب بأن سيد قطب يقول بخلق القرآن. أنا أجزم أن هذا ما خطر على بال سيد قطب أبدا، أن يقول بخلق القرآن أبدا.
أين ومن لهم فتش عن قلبه وليعلم ما في قلبه حتى يجزم بكون لا يعتقد هذه العقيدة، وقد صرح بها في أكثر من موضع، ونحن لنا ظاهر الكلام، ليس لنا ما في قلبه، إن كان ما في قلبه يخالف ظاهر كلامه فحسابه على الله، نحن لا نحاسب كيف، لكن نحن نحكم على ظاهر الكلام الذي يخالف أصول أهل السنة بغض النظر عنه عما يعتقد في قلبه.
أنا أخالف في أشياء كثيرة لكن هذا ظلم بين. والذهبي لما تكلم عن الحجاج بن يوسف الثقفي وقال له حسنات مغمورة في بحار ذنوبه، لما جه على واقعة أنه سمى عبد الله بن عمر بن العاص، قال له
عبد الله بن عمر
أنه سمى عبد الله بن عمر بن العاص، قال لك صفحة الله يحب الإنصاف احنا بنكرهه صحيح، لكن ما اقدرش اقول ان هو اللي سمى عبد الله بن عمرو. فلما قامت الحرب بعد لحظة ضربوا حربة مسمومة وهو يدور حول البيت، طب ايه اللي خلاهم يقولوا الكلام ده؟ كلمة زل بها كلمة زل بها قلمه بيتنطط بالقلم بتاعه، فكتب العبارة الآتية، قال: أما القرآن فهو من صنع الله، والصنع دي معناها الخلق. الخلق
هو يعترف بهذا، يعرف أن معنى ظاهر كلام سيقول أنه إيه معناه هو أنه يقول بخلق القرآن، القرآن قد صنعه الله قد خلقه الله عز وجل، هذا تعبير سيقول
كلمة زل بها قلمه بيتنطط بالقلم بتاعه، فكتب العبارة الآتية، قال: أما القرآن فهو من صنع الله، وصنع دي معناها الخلق. خلاص قال لك يبقى من صنع الله، يبقى يقول إن القرآن مخلوق تمام أبدا، هو مش عاوز يقول، مش عايز يقول كده.
وما أدرك إنه لا يريد أن يقول هذا، ما أدرك حوالي أن سيد قطب لا يريد أن يقول بهذا، هل هو سأله سؤالا مباشرة؟ وهل هو يعني دخل في قلبه تعلم أنه يريد هذا أو لا يريد؟ ما هذا؟ ما كان هذا صنيع العلماء في التعامل مع مخالفين، وخصوصا إذا عرفوا بالبدعة الظاهرة؟
أبدا، هو مش عايز يقول كده، هو عايز يقول هو من عند الله خلاص، عايز يقول كده. فخان قلم الأدبي فشطح في مواضع كده، حاول أنه يثبت بعض عبارات الصوفية والكلام ده، فوقعته في مزادق، حتى أن بعض الناس برضو اتهمه بأنه يرى عقيدة الحلول والاتحاد كمان، لأن له عبارات في سورة الحديد وفي سورة الإخلاص اللي هو الله أحد، برضو إيه ممكن أي بني آدم عايز يتلكك له هيتلكك.
من الذي قال بأن فيه قد قال بكلام أهل وحدة الوجود في كتابه في الظلام؟ العلامة محمد ناصر الدين الألباني، وكذلك العلامة محمد الوصلي رحمه الله. هذا حكم الحويني على من يدعي أنه قد تتلمس على يديه، يعني الآن يحكم على من اتهم السيد قطب أو على من يعني قال عن السيد قطب أنه يقول بكلام وحدة الوجود أنه يتلكك له، بتعبير الجارج هذا العام يتلكك الألباني، يتلكك لسيد قطب، وابن وسيمين يتلكك لسيد قطب، الحد تعبير حوالي. فهذا يعني بارك الله فيكما قد قلناه منذ قبل، الحويني يدافع عن أهل البدع على حساب أخطاء أهل العلم، ويريد أن يعني يجد المخارج والمعازير لشيخ على حساب من؟ على حساب الأكابر. فحتى يعني نستجلب عواطف أو عاطفة المستمع إلى سيد يطعن في العلماء الذين قد يقد خبروا الشيخ. فهذا هو حال أخوي. ولذلك صدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم نتكلم عن السنون الخداعة وعن ظهور أناس يخونون الأبناء ويشهدون للخائنين بالأمان، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها المؤتمن، ويتكلم فيها الروايذبة، السفيه يتكلم في أمره العام الذي لا يحسن الكلام فيه إلا الراسخون في العلم، و وحتى لو سلمنا جدلا أن سيد قطب ما فقد بكلامه في القرآن أنه مخلوق، هل هذا يبيح للحويني أن يتهم الأفاضل من أمناء هذه الأمة من الأكابر لأنهم قد ظلموا خيرا ظلما بينا لأنهم حكموا على كلامه بأنه يوافق كلام القائلين خلق القرآن؟ لا يوجد سلفي يقول هذا أبدا في عالم العلماء، وإن أخطأ هذا العالم ما دام قد شهد له من استقامة المنهج، هل يقول حق العلامة عبيد الجابري وفي حق مثلا مثل الشيخ زيد المكرمي وفي حق غيرهم من يعني قال إن سيدا يقول خلف القرآن تبعا لعباراته التي تثبت هذا. هل يقال في حقهم أنهم يتمسكوا لسيد أنهم قد ظلموا سيدا ظلما مبينا؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك نعم لا تعجبوا إذا وجدتم أن الذين يتعصبون للحوين من المتحمسين ومن غيرهم يطعنون في هؤلاء الكلام ويسبونهم سبا قبيحا احيانا تصريحا واحيانا تلميحا. فهذا هو الذي رباهم عليه الخير. فلذلك كيف يلحق امثال هؤلاء اهل السنه؟ كيف يلحق امثال هؤلاء الذين يطعنون في اكابر اهل السنه بانهم اهل السنه؟ كيف هذا؟ اذا وجدتم من يطعن في الامام احمد او في الإمام مالك أو في عبد الله بن مغارة أو في حماد بن سلمة أو في محمد بن نصر المروزي أو في الآجر أو في غيرهم من الأكابر من أمناء هذه الأمة ويتهم هؤلاء الأكابر بأنهم ظلموا وبأنهم فيهم كذا وكذا وبأنهم أظن اليوم. هل يقال في حق من يقول هذا الكلام انه من اهل السنه او انه من اهل الحديث؟ فعلى اخوين ان يراجع نفسه.
نعم لا هذا ضال ما يعرف ما يقول. معروف ما هو الشيخ الأمين علي صفوت ولا محمد حسن ولا خلاص محمد حسن انتهى من ساعة 25 يناير خلاص. ممكن تعرب الآية وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. طيب وإن أداة شرط ساكنة كان فعل ماضي ناسخ يرفع مبتدأه وينصب خبره. نعم تاب تام وإن كان ذو عسرة تام عشان كده ذو مش ذا لكن بعضهم قال غير ذلك. أنا عارف بعضهم قال غير ذلك قال وإن كان ذو عسرة وبعدين تاني فنظرت إلى ميسرة. نعم في محل نصب خبر كان. نعم أنا قلت أنا بارك الله فيك يا شيخ محمد. طب ما أنت اللي بعته ولا إيش؟ بعتكم أنت شو؟ عند أخذ قرض من البنك لشراء ميكروباص والبنك يعطيني العربية بالأجل هذا ربا طبعا. لكن الإنسان إذا استطاع أن يشتري فوري فليشتري فوري. إذا البنك بعد في طريقة للبيع وهو إنه يقول لك والله العربية دي سعرها كذا مقسطة خلاص هذا ليس بريء. هذا بيع بالقسط والبيع بالقسط خالف في العلامة الألباني رحمة الله عليه. إنما إذا مشي من البداية بهذا فجمهور أهل العلم اللي هم ابن باز وغيره على الجواز من السنة بس البنك بيدخل. ما هو ده بسبب خراب الزمن. كان الأصل الناس بتعامل مع الصلاة مباشرة. لما الصلاة غلبت في تحصيل أموالها ولم يعد لها قدرة صارت تدخل البنك. والبنك الآن دخوله هلامي لأنه هو لا داخل لا نائب عن المشتري ولا نائب عن المبيع. ده هو بيشتري ويدفع السعر له وبعدين يرجع يبيعها فهو مشتري وبائع لك أنت وبضمانات شديدة جدا. فهذا الأمر فيه شبهة. الأولى الإقلاع عنه وشراء السيارة فوري. لكن من لم يستطع فهذا معذور. عالي الثالوث يشبه منهج من القرضاوي. نعم، فخاصة القرضاوي إخواني، والثالوث ليس من من قال الثالوث ليس من الإخوان؟ الثالوث من الإخوان، الثالوث منهج إخواني. إزاي بقى الثالوث من إخواني على طول؟ كيف يمكن استفادة من الفوائد الربوية في بناء منزل لهؤلاء الأطفال القصر بعد أن يأخذوا أموالهم من المجلس الحسبي حيث أنهم بلا منزل؟ خلاص ابني منزل، خلاص احنا قلنا ما تحطش هذه الفلوس في مسجد ولا في شراء كتب العلم، ولا طلاب العلم أولى، لكن شراء منزل يحتاجون إليه ما في بأس. هذه الأسئلة متعلقة بالدرس. ما هو لابد يستفيدوا منه، من أبتلع إذا بكلمة زيادة. هم الآن ليس لهم منزل وهم أطفال، وهم طبعا قلت لك 20,000 اللي صارت 63,000، فهم في الحقيقة مغبونين أصلا. شاب مات مقتولا تحت جدار زراعي، يأتي لأخته في المنام مريضا حزينا كل ليلة، فهل هذا يدل على ذنب فعله؟ لا أبدا، بالعكس، أنت لما ترى الميت في حالة تعبة ربما يكون هذا خيرا له. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وحده قالت له إني رأيتك في المنام عاريا مسلوخا، فهلل وكبر، هلل وكبر، لأن هذا معناه غفران الذنوب، هذا معناه غفران الذنوب. فليس ما ليس هذا إلا إن كان بحثت وجدت عليه دين، ففي الحالة تسرى في سبب الدين. أخ يقول إن أبو إسحاق الحويني خرج وقال هم يتكلمون عني بأني أكثر المسرة على الكبيرة، وهذا والله ما حدثت بها نفسي حتى ولو في الخلوات. فهل هذا حدث فعلا؟ نعم، وهذا قول حق يراد به باطل. هو لم يقل المسرة على الكبيرة كافر أبدا، هو قال وجه باب نفسه أنا عمري ما قلت أن فعل الكبيرة كافر، وعمري ما آخر مرة بقى اللي هي من يومين دي قال أنا عمري ما قلت المصر على الكبيرة كافر، برضو هذا باطل. هو لم يقل هذا، هو قال إن من قال إن الربا حرام ولكني سأكله هو الكافر، هو الكافر. فبالتالي ما تيجي تقول أنت قلت فعل الكبيرة ما قلتش، أنت قلت المصر على الكبيرة ما قلتش. هو قال من قال إن الربا حرام ولكني سأكله هذا هو الكافر، لأن هذا استحلال عنده. ومن قال الزنا حرام ولكني سأفعله هذا كافر. وهذا الكلام باطل، وهو قول الخوارج قولا واحدا، ولم يسبقه في العالم الحديث أحد في هذا القول. ومعلوم أن الأمير القوم قال وهو يشرب الخمر في الحرب، قال أعلم أنه حرام ولكني سأشربه، فأرادوا أن يحدوه. فلو كان هذا كفر ما حدوه، ما أرادوا أن يحدوه، بل أرادوا أن يقتلوه، مش كده؟ فأرادوا أن يحدوه. فقال حذيفة رضي الله عنه أتحدون أميركم وأنتم في دار الحرب؟ فدل ذلك على أن من قال أن الشيء حرام وسأفعل ليس بالمستحل، وليس هذا من صور الاستحلال أصلا، بل أن من أكثر من هذا، من حلف أنه قال الخمر حرام، طب والله لا شرب الخمر حرام، طب نذر علي أشرب، اعرف أن النذر أشد من الحلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فقد كفر، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فكلامه باطل. وإذا الإخوة كلمنا قلنا هو سهل التوبة عليه، يقول أنا كنت أقول من قال إن الربا حرام ولكني سأكله كافر قد عدت عن هذا القول، ومن قال إن الربا أو الشيء الفلاني حرام ولكني سأفعله ليس بكافر. يبقى إذا تب من هذه النقطة وبقيت النقاط الأخرى التي عليه، مثل أنه يرى أن لا سلطان شرعي في الأرض، أن كل حكام المسلمين كفار، ملك سعودي على أي ملك هو كافر، لابد يقول لا، من حكم بغير ما أنزل الله فهذا كفر أصغر، كفر دون كفر، ليس بالكفر الذي تعرفوه. لابد يرجع عن هذا الأقوال اللي قالها كلها، الطوام اللي موجودة في الألف صفحة اللي عليه، ألف صفحة يا أبو إسحاق الحويني، ألف صفحة لازم يرجع عنها كلها. مفيش هنا مش فيش هزار في الدين، مفيش كبر، مفيش كبر، لابد من العودة.
الشيخ ولما سألت معه ذكر لي أن الشرع في شروطان الإسلام هنا لسنة الشيخ أن يكون خبرا وأن يكون بأن يخشى منظر الله.
طيب.
وقال أن الحسن بار يحكم بغير منظر الله.
إذا هو؟
إذا هو كافر.
هذا قول خوارج.
إذا هو حكم شرع.
يبقى قول خوارج.
طيب.
قول خوارج.
طيب. قال القوانين. القوانين التي هي
في
الدستور المصري هي يعني المصرف فيها
وحسن بها. طيب صح.
طيب
لماذا نغير؟ مش هيغير، يقول لك ده قوانين كفريه فرنسيه هحكم بيه، ودي قوانين غير شرعيه وانا هحكم بيه. مفيش نظر، ده في نظر الخوارج. بالظبط، اذا هو يبقى مش حرف من الخوارج، هذا قول الخوارج، هذا قول الخوارج. لا يخرج الحاكم من دائره الشرعيه الا اذا كفر. كفرا بواحا. يبقى الحاكم حاكما شرعيا طالما انه مسلم بس مسلم. اذا حكم بغير ما انزل الله فهذا كفر اصغر. ابن عباس قال كفر اصغر. هو يقول طبعا طبعا بل بل ده صدر الكفر من المعتصم والواثق والمأمون وبقوا حكما شرعيين. قال احمد يا امير المؤمنين وكان بامكان ازالته ولم يزل. لا والصحيح الحاكم الشرعي هو الحاكم المسلم. فان حكم غير ما انزل الله خالف الشرط، وليس من خالف الشرط خرج عن دائره الشرعيه، وانما صار عاصيا فاسقا صار جائرا صار ظالما. نعم لا تسقط الشرعيه الا بقوله ان تروا كفرا بواحا لديكم فيه من الله برهان، يعني كفر لا يختلف فيه. فاذا لو حتى واحد شاف كفر من مبارك ولا من غيره واختلف في هذا الكفر فليس كفرا بواحا، لازم يكون كفر لا يختلف فيه. يقول مثلا المسيح هو الله، يسجد للصليب ويكون شروط ومانع كله. فلا نقبل ان حاكم مسلم، لا نقبل انه كافر، لا كفر نوع ولا كفر ايه. لو قبلنا كفر النوع سهل كفر العين جدا، ما كفر النوع خلاص شويه شروط وشويه موانع جهل خلاص انت لا نقبل. لا ابن عباس قال كفر اصغر بكفر اصغر على طول، وهم داخلين في الدائره المفرغه الان. الرئيس مبارك كان عندهم كافر، الان بيقولوا عاوزين نحافظ على الهويه الاسلاميه اللي كانت في عهده. ده كان هو كان فيه هويه اسلاميه، انتوا كنتوا مكفرينه، ممكن مكفرينه. عاوزين المادة التانية، ما كانت متلقحة المادة التانية من الدستور، دلوقتي عاوزينها ليه؟ اللي جاي الحاكم الجاي عمرو موسى نعمان جمعة البسطويسي ده اللي هيرشح نفسه، أي واحد هيحكم بما أنزل الله، يبقى هنخش في نفس ال هنفضل في الدوامة دي على طول. نفضل أبو إسحاق يقول لك كذا وفلان يقول لك كذا. فمشكلة. ده ما قلنا خلاص هم مايعين بقى دلوقتي. لسان الحال صفوة حجازي يقول انا ما عندي مانع يتولى علينا حاكم نصراني واكون انا من رعاياه. هذا القول لولا اعتذرنا له بالجهل لاعتبرناه كفرا اصلا. تقول بعض الجماعات اننا مثل اتحاد الملاك نتعاون على البر والتقوى، فهل نكون جماعه؟ ما علمنا انهم قطبيه. اذا كان لهم امير وعندهم سمع وطاعة وجندية وقاموا على مبادئ أنهم لا يلتزمون بالبيعة للإمام الموجود، في الحالة دي هذه جماعة خارجة ومن الجماعات الضالة التي لا يجوز وجودها أصلا. إن أعلنوا البيعة للإمام الموجود ونظموا أنفسهم بحيث هذا تعاون على البر والتقوى دون إلزام ولا سرية ولا جندية فلا بأس. من هو اللي قال؟ طيب ماشي. العلماء قالوا ان الخروج يكون بالقول، المظاهرات فيها قول ولا فعل.
هو قال لابد من السلاح،
الذي قال لابد من السلاح هذا قول باطل، لان الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل ولم يخرج بالسلاح، وهذا خروج واول خروج في الاسلام، فهذا مخالف لمنهج اهل الاسلام على طول. هل السارق تقطع يده حتى لو كان موظفا مثل الوزراء والرئيس؟ لا. السارق اللي هو اسمه مختلس، المختلس لا تقطع يده، المختلس لا تقطع يده، والمنتهب لا تقطع يده، والمختطف لا تقطع يده، والنباش لا تقطع يده. المختلس هو اللي امين على مال كالصراف. امين مثلا لو انت عندك في المعهد عندك وعندك واحد انت موكله بانه يجمع الاموال من المتعاقين عندك بالمعهد، فهو امين على هذا المال، سرق منهم هذا لا تقطع يده. لأن لابد من حرز يكسره ويدخل يقطع يفك الحرز ويدخل، فما فيش هنا شروط ثمانية للسارق ليس مرتبطة على هذا. فالمختلس لا تقطع يده لكن يعاقب بما يراه الإمام، يعاقب بما لكن لا تقطع يده. ندوة موسعة من أهل السنة إن شاء الله عسى الله. ماذا يمكن أن نطلب من الأزهر لإصلاح في هذه الظروف؟ نطلب من الأزهر أول حاجة أن يلزم منهج سلف هذه الأمة، منهج الحياة، يترك المذهب الأشعرية وأشياء كثيرة جدا. الأزهر كتب ابن القيم وابن تيمية، درست كتب ابن القيم وابن تيمية؟ نعم، بس الأزهر لا يدرسها، الأزهر بيدرس كتب ابن عربي، وخصوصا الشيخ الأزهر الآن أحمد الطيب هذا واخد دكتوراه في ابن عربي، دكتوراه في ابن عربي. ابن عربي يرى ان ما فيش كافر في الدنيا، ولا فرعون كافر، ولا النصارى، ولا اليهود، ولا الوثنيين، ولا عباد القرود، ولا عباد التماثيل، ولا عباد اي حاجه كفره. واذا قال عقد الخلائق في الاله عقائدا وانا اعتقدت جميع ما اعتقده، فلا فرق عنده بين عابد اللات وعابد العزى وعابد الصليب وعابد الوثن وعابد الله جل وعلا، ما عنده. وهو زعلان من فرعون أنه قال ما علمت لكم من إله غيري، قال له لست وحدك الإله، يعني قل أنا إله مع الآلهة الآخر الأخرى، لكن ليه تقول أنا معرفته هذا أنانية؟ ما فيش جهة. ولذا هو يبطل الجهاد والصلاة والصيام ويقول العبد رب والرب عبده، عجبت كيف يكلف الرب، يقول أنا أصلي لمين؟ أنا ربنا، يبقى أنا أصلي لغيري ليه؟ ما أنا أصلي لنفسي. فطبعا هذه العقيدة ابن عربي اللي واخد فيه الدكتوراه الأزهر يعتبر ابن عربي الكبريت الأحمر، يعني يعتبره اعلم علماء الدنيا، ويسب ابن تيميه انه اخطا فيه. العمل الحر غير مكلف من الحكومه في البنوك حرام، نعم. فهل لو عمل محاره وارادوا منه اصلاحات ترميم في بنك يروح؟ لا 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 ابدا. المحاره عمل مباح، مش في البنك، مش في البنك. انت لا تساهم في اقامه هذا البنك باي حال من الاحوال نهائي خالص، فلا تذهب لاي عمل فيه الا اذا الدوله كلفتك به، فهذا امر اخر، لان دي مؤسسات والدوله تتعرض لمشاكل كبيره مع دول العالم، فده هذا امر اضطراري. اما حر وجاله مثلا مبيض محاره وجات له شغله كويسه في البنك، ما يروحش ابدا، احسن له. بقول لك حاجات تانية كتير جدا. طيب نصلي ونكمل ان شاء الله.
هذا خواجه معروف جدا منتشر،
ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر اما كل ذنب اذا لم يعقد قلبه على ان هذا ضلال كان خاطئ. الشيخ ترجم الزني ايش عمل يا زني؟ العملية هذا كفر، لكن عمل بخلاف مش عارف خذ رشوة خايف على ولده هذا معصية كبيرة. فكل ما كل ما شعره كل يشرد
احنا راضين نسمع مش
بحاجة في غارب يا شيخ حسنا.
قال يقول ما رأيكم بمن يدعى السلفية وهو لا يقتل الكتب السلفية والأشرطة السلفية وكذلك يدافع على المتحزبين.
الذي ينصح به إخواننا أن يبذلوا على الكتب النافعة مثل رياض الصالحين ومثل دروب المرام ومثل فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، هذا حتى أنزع لهم من الأشرطة. لأن الذي يقوله والذي يقوله غيرنا في الأشرطة هو قطرة من مطرة. نعم، فننصح إخواننا بحفظ رياض الصالحين وقبله حفظ القرآن الكريم وكذا حفظ بلوغ المرام إن استطاعوا وحفظ الليل والمرجان لما اتفق عليه الشيخان أيضا. فماذا فهذا أنفع لهم. أما عدم اقتناعه بالأشرطة فليس دليلا على أنه ليس بسلفين، لكن ينبغي أن ننظر إلى من الرواد المبتدعة. نعم، مثل عبد الرحمن عبد الخالق وابي اسحاق الحويني، هذان يعتبران من المبتدعة. أي نعم، وكذا مثل أيضا سفر وكذلك سلمان يعتبران من المبتدعة، وكذا أيضا مجلة السنة التي هي لائقة بالبدعة وهي التابعة لمحمد سرور، فهذه أيضا وأن يلزمون عليها تعتبر مجلة بدعة.
معنى اختلافه وهو على اسم السلام ورحمه الله، ما هو وضع كل يوم محمد المغراوي ابو اسحاق الحويني وحسن يعقوب الذي اعرفه عن محمد المغراوي انه تفسيري، وابو اسحاق الحويني كذلك، وهو من اصدقاء ابي الحسن ومناصره. اما حسين المعزول فانا لا اعرف حاله.
ووالدنا حفظه الله يصعب أن يدلي أحد بدلوه أو أن يضيف شيئا على ما قاله وذكره حفظه الله، ولكن من باب المشاركة بالخير وعدم احتقار شيء من المعروف والخير. لا شك نعرف جميعا خطب الإخوان المسلمين ودفاع بعضهم عن بعض وتبادل الأدوار في مختلف المناسبات في كثير من البلاد التي يتجمع فيها الشباب المسلم، وقدر الله أن كانت لي زيارة إلى بعض دول أوروبا، بريطانيا، السويد، ألمانيا، هولندا، بلجيكا وما حولهم، فرأيت يعني مثل هذه الجهود وهذه الأعمال والأقوال قد أثرت في كثير من عوام المسلمين ومراكز أهل الإسلام بقيادة من ذكرهم الشيخ عدنان عمرور، وكذلك يتردد على تلك المراكز المغراوي هداه الله وعلي حسن وإخوان الأردن، وكلهم يسعى في هذا الطريق وهو التجميع أو ما يطرح في هذه الأيام فيما يزعمونه من وجوب إعادة النظر في الأصول والضوابط والقواعد التي ذكرها السلف القدماء أو المشايخ في باب الجرح والتعديل والوصف بالبدعة وغيرها. ومرادهم أقول من هذا الطرح هو إبعاد أو صد الناس والشباب على وجه الخصوص من المنهج السلفي الناصع الواضح، وهذا له رأيت له أثرا عظيما في كثير من المراكز. واختلف الشباب هناك والمراكز والمساجد وهجر بعضهم بعضا لأنهم يريدون صرف الشباب وأهل تلك المراكز وأتباع المراكز عن مشايخنا وعلمائنا بما جعلوه بديلا اتحاد واجتماع علماء أوروبا، ومن الذي يحق له أن يفتي ومن الذي يرجع له بالنسبة لأهل أوروبا من باب أنهم أفقه بتلك البلاد وما يحتاجه أهل تلك البلاد، حتى في باب الجرح والتعديل وباب الأسماء والأحكام. ومن رحمة الله عز وجل ومن فضله علي أن كانت لي بعض الدروس والمحاضرات في هذه المراكز والمناقشات وغيرها،
جزاك الله خيرا،
ودفاعنا، وهذا من الواجب حقيقة، والله ما نقوله في حضرة الشيخ ولكن واجب علينا أن ندافع عن علمائنا وعن مناهجنا وثوابتنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل في أعمارهم وأن يثبتنا وإياكم على هذا المنهج القويم السديد، وأن يرد السلام ورحمة الله وبركاته، وأن يرد كيد يعني هؤلاء جميعا في نحورهم. ومما يعني لفت الانتباه اجتماع كان في الأردن في مركز الإمام الألباني يعني قبل شهور، يعني أحضر الشريط إلى ألمانيا واستمعت إليه، وكان لقاء يضم طلبة العلم كما يقولون في الأردن في مركز الإمام الألباني رحمة الله عليه، وقد استضافوا أبو إسحاق الحويني ونزل عليهم ضيفا، ثم تكلم بكلام
يعجب منه الإنسان والمسلم والسلفي على وجه الخصوص، حيث زعم في هذا الجمع أن الشباب السلفي وأن السلفية قد افتقدت المرجعية منذ عشرات السنين، منذ عشرات السنين. يقول لم يكن لنا مرجعية سلفية تفقه ما يحتاجه يعني ما يحتاجه الشباب السلفي في هذه البلاد. ثم أخذ يتكلم عن تجربتهم في مصر وقال عن تجربتهم في مصر وقال أما نحن في مصر فقد افتقدنا المرجعية والإمامة قبل هذه البلاد، يعني الأردن وما حولها والجزيرة وما حولها، ولكن يقول اتفق الإخوان هناك واتفقنا على مرجعية أو اثنين أو ثلاثة، ما سمى المرجعيات، ولكن هكذا ذكر أنهم اتفقوا الآن وانتهوا إلى هذا الاتفاق إلى واحد واثنين وثلاثة وهم المرجعية في مصر. وقال ينبغي أن يحذو هذا الحذو إخواننا في الأردن حتى نكون قدوة لجميع السلفيين في بلاد الجزيرة والبلاد الإسلامية، ثم ينقل أو تنقل هذه التجربة إلى السلفيين في بلاد أوروبا، هكذا يزعم. وثم أشار إلى ما بينه وبين الشيخ الألباني عليه رحمة الله وقال كان لشيخنا الألباني يقول منذ كان حيا يقول كانت له تفردات كثيرة جدا وقد ناصحته فيها، يزعم بهذا اللفظ يا أخوان. نعم الألباني له مفردات وتفردات كثيرة جدا، ما هي واحدة ولا اثنتين ولا في مركز الإمام الألباني. ثم يقول قد ناصحته كثيرا وقبل منها شيئا وسكت عن غيرها، هكذا يزعم وهكذا يريد أن يبين عدم وجود المرجعية منذ زمان أو عشرات السنين بزعمه. فالشاهد كما ذكر الشيخ هي هجمة ولا شك، يريدون بها صد وصرف، يعني مرادهم صرف وصد الشباب عن مشايخنا بهذه الحجج الواهية وهذه الألاعيب الشيطانية، وأن يلتف الشباب حولهم ومن ثم يسوقونهم إلى منهج الإخوان المسلمين كما هو واضح بدعوى الوسطية ودعوى قبول الآخر ودعوى جمع الكلمة ومواجهة دول الكفر أو غيرها ومناهج الكفر، وهم والله لا وقفوا أمام هذه المناهج ولا السنة نصروا ولا السلفية أيدوا. فأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم جميعا وأن يبصرنا في ديننا وأن نتنبه يعني لمثل هذه الأقوال والحركات، وجزاكم الله خير الجزاء.
جزاك الله خيرا، وهذه لا أقول إنها إضافة،
الله يجزاكم الخير،
وإنما هو بيان شاكر من تجربتك في أمريكا، وإنما هو بيان شاكر ما عرفناه، والله أقول ما عرف هذا الكلام، لكن أقول بارك الله فيكم، هذا يؤكد ما كتبه أبو الحسن في بريطانيا من ربط الشباب السلفي بأبي الحسن السليم بارك الله فيك، ويؤكد أن أبي الحسن الحلبي أنه يدخل العراقيين ويقول لهم دورات ويقول لهم إخوانه يجب أن ترجعوا إلينا لا إلى علماء الحجاز بارك الله فيك، وهم جهال ولم يأخذوا العلم من العلماء إنما أخذوه من الشارع ومن الصحف، فلم يدرسوا في جامعات ولا عندهم شهادات، فهم قلوبهم مليئة بالحقد على المنهج السلفي وأهله. كل هذا أبو الحسن فين درس؟ علي حسن فين درس؟ أبو إسحاق فين درس؟ بارك الله فيكم. فالألباني والذي لا أدى له من أبرز تلاميذه وأفضلهم في ذلك الوقت في حياته هذا الخصر بن الخطيب
الرفاعي
محمد كبير الرفاعي في مسألة واحدة هجمه وأضرب هجره في مسألة واحدة ولم يصبر عليه ولا أدنى مدة. والله الذي أقول لكم أن ما أحد يصبر صبري من مسألة واحدة فقط هجره وأمر بهجرانه إلى أن مات. ولما خاصمه بعض السلفيين والله كاد أن يخرجه من السلفية وقال السلفي لا يتجنى على السلفي، قال هذا تجنى علي والسلفي لا يتجنى على السلفي. وابن باز يبدع بأدنى أدنى 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 مما وصل إليه هؤلاء، إذا مدح البدع فهو منهم وداء لهم، وقد سبقه إلى هذا أئمة. إذا مدح أحد من أهل البدع فإنه يعتبر منهم وداعية لهم، سبقه ابن تيمية وابن كثير وغيرهم بارك الله فيكم. سئل البداد ما رأيكم في من يمدح البدع؟ قال هو منهم لا شك لأنه يدعو إلى مذهبهم بارك الله فيكم. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. أنا أقول يقول السلفية أمر نسبي كما قلت لكم، وهذه الفرق كلها ومن السلفية ومنها لا أقول هم معكم منها ها بارك الله فيك. ويجي أبو الحسن المنهج الواسع الأشياء والحسن معه لا يلزمني تجيب مئات الأدلة من الكتاب والسنة من كلام السلف وكذا، ما يلزمني، قواعد خبيثة جدا. منهج واسع يسأل بدأ جميعا والحق ما يلزمه ونصحح ولا نجرح وإذا حكمت حكمت وإلى آخره. وقال أخ يجب أن نعيد النظر، أعاد النظر وقعده وما وقفوا عند هذا. وفي جلسة هنا في مكة قال واحد كان من تلاميذي وبعدين شارت الدنيا راح معهم، قال يجب أن نعيد النظر في الأصول السلفية. طيب أعاد النظر وأصلوا بارك الله فيك أصولا ما شاء الله عشرات الأصول كلها تهدم المنهج السلفي.
هذا يقول عيد النظر في الأصول السلفية.
نعم هذا جزائري.
نفس كلام الترابي قديما. نفس كلام الترابي قديما لابد يقول من إعادة كتب الجرح والتعديل والنظر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أنا إحنا اكتشفنا أخيرا أن هؤلاء يسيرون على مدرسة محمد عبده، طريقة محمد عبده، والتي تأثر بها كثيرا جدا جدا القاسمي جمال الدين القاسمي السوري. هذا مشهور عندنا من السلف. وقرأت كتابا له تاريخ الجهمية والله رفضت الكتاب، قلت هذا كذب عليه وظننت أنه دس من أهل البدع عليه. ثم أثرت الفتن هذه وهذه وجئنا ندرس وإذا بالقوم يترسمون خطى القاسمي تلمير محمد عبده وجمال الدين جمادين الأفغاني تماما يدافع عن الجهمية ويسمون مبدعين يعني مظلومين وأنهم مجتهدون ولهم المجتهدين، يدافع عن المعتزلة، يدافع عن الخوارج، يدافع عن كل أهل البدع ويطعن في أهل السنة.
هل الحويني ومحمد حسان وحيد عبد السلام دار من أهل السنة وما حكم من يروج لهم ولدروسهم؟
ننصح للأخ الحويني وأنا لست بقدري في الحديث، لست مست بالحديث، الحديث هو ما شاء الله لا أنكر ذلك، ولكنني أقول عنه الحق. والحويني ومين ثاني؟
محمد
حسان برضو عنده كلام مخبلك ومنسق ومنظم وبيشير الشباب تمام بيشير الشباب كله خطب من زمان أنا متبح بيشير الشباب وهيبه واخد بالك. وخام في التحرير برضو بالشكل ده. والآخر لما رأى الحكاية كده قال لي أخوانا رجعوا شغلكم، لا من الأول أنت تكون معهم عنصر تهدئة وتقول لهم طيب وتجاوب طلباتهم أسئلتهم وتهدئ من روحهم وتوجههم التوجيه السليم، إنما تصير معهم لا. الشباب عدة الأمة، من يرفع اللواء إلا أنتم؟ نحن ميتين وغيرنا هيموت طبعا، ولكن أنتم إن شاء الله الذين تتبعون لواء الإسلام بعدنا، فنحن عسالب بذلك، ولكن لازم معكم كبار المؤمنين تستشيئوهم ويرشدوكم، وإلا ضاعت الناس. كبير وصغير يتكلموا الشباب في القوة والنشاط والكلام الكويس وحماس للدين، والكبير خبرت يجزي التوجيه السليم وخبرت تيبط هذه الأشياء وهذه الاتجاهات. فنحن لا نكذب، فالشيخ الحويني والشيخ حسان والشيخ من آخر هي أنصح لهم على نفس الطريق، فأنصح لهم بأنهم يسلكوا السبيل الذي عليه أهل السنة السليم، عندهم علم وعندهم أشياء، ولكن هذه الأشياء لا يجوز فيها الخوارج وغيرهم من الفئات التي تعمل ضوضاء وتعمل كذا ويكرم الموجة بتاعتهم، لا لازم يكون هم ناصحين ومنزهين، والنصيحة واجبة منا عليهم وربنا يهدينا ويهديهم ونحب لهم الخير. فليس ذلك قائلنا واقفين ضدهم ولا عايزين نتخلوا عن الدعوة، يمشوا بالدعوة ويصححوا أفكارهم وفاهمهم ويمشوا مع الشباب بالنصيحة والغوية والهدوء وتهزئة الأحوال. صلى الله عليه
هداهم الله وإياهم. عندهم مخالفات وعندهم خلط لم يعد مش بتهمهم، وانصح لهم بترك هذا الخلط اللي فيه كلام الخوارج. ما انا بقول لكم لولا على الدين ويأيه الناس اللي بيهيجوا الدين، لولا انت مش على الدين ما تعرفش السنة الصحيحة. سنة صحيحة تهدئ الناس ما تهيجهمش، ما توافقش الناس على حاجاتهم، لا تعلمهم وترشدهم. فأنا أنصح لهؤلاء جميعا أن يرجعوا جميع الدين الصح ونمسك إيدينا بإيدين بعض ونبقى على الدين القوي الصحيح ونحب بعض ولا نختلف إن شاء الله، ولكن إذا استمروا على طريقهم فهم في خلاف مع أهل السنة. وقولوا ذلك بصراحة وربنا هيسألني عن كلامي، أن قرأت كلامهم وشفته وعرفت كلام بيقولوه فوجدتهم في حاجات مخالفين لإيه؟ لأهل السنة ببعض إيه الأصول، فننكر عليهم ذلك. نقول لهم اتقوا الله ربنا يصلحكم ويصلحكم، ومن أهمنا أن كل يبقى التوحيد والمن ونفرح ببعضنا ونسير في طريق واحد. نعم.
وهذا سؤال آخر يقول: ما قولكم في الشيخ أبي إسحاق الحويني وهل تسمعون بسماع أشرطته ودروسه؟ يقول: لا، لا ينصح بسماع أشرطته ولا بدروسه.
لأني قرأتها ليلة أمس فقط، يعني أرسلوا لي أوراق أني أقرأها ومعلق عليها أخونا الشيخ أبو عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان من دار الحديث في مصر، فهو رسالة يتعقب رؤوس الحزبيين في هذا الزمان والمتعالمين. فالشاهد له كلام في هؤلاء ويجمع أقوالهم ويبين أحوالهم، وممن تطرق إليه واعتنى به أبو إسحاق الحويني، فذكر أو حرر كتابة ما كان منه ومن بعض من يتسمون بأنهم طلاب الألباني وأقاموا مركزا باسم الإمام الألباني رحمه الله في الأردن، زارهم في الأردن، وكانت الجلسة كلها اعتذار للحويني منهم هم. فالشاهد بعدين طلبوا منه كلمة، تعرفون ماذا قال؟ مع أنه ينتسب من حيث النسبة، يقول: أنا تلميذ الألباني وأنا على طريق الألباني وأنا الألباني كان يحبني وأنا كنت أحبه، وهكذا ذكر أيضا، يقول: اعلموا أنه لا يجاريني أحد في الدنيا بحب إيماني. كيف عرف؟ يعني الظاهر عنده ميزان، تعرفون ميزان الحرارة، هو عنده ميزان المحبة، يعني وزن محبة كل الناس في الدنيا للألباني، شاف أنه حبه أكثر من حب الناس، هكذا ينص. يقول: لا أعلم أحدا يجاريني في حب الألباني والذب عن الألبان. وبعدين قال بعدين مع أنني لا أوافقه في مفاريدي. استعمل كلمات عامية احنا نستعملها. يعني ماذا؟ يعني الألباني له مفاريد. يعني شنو مفاريد؟ يعني تفرد بأقوال ومسائل يقول أنا لا أوافقه عليها. الله أكبر. مفاريد هو أفرد وبنتين وثلاث. لا، الألباني إمامنا له مفاريد كثيرة، ثم يقول وأنا لا أوافقه في شيء منها. الله أكبر. شايفين هذا اللي إيش؟ لا يجاريه أحد ولا يباريه أحد في حب الألباني. ثم قال وقد كتبت، يعني كتب الردود على مفاريد الشيخ، ثم جعلتها في مؤلفة، ثم قدمتها إليه فهديتها للشيخ. يعني ماذا؟ يعني الشيخ له مفاريد تفرد بأقوال ومسائل أنا ما ارتضيتها، بل رددت عليها وحررتها وألقيت الرد لمن؟ يعني نصحته فيما أخطأ فيه، والأمر بينه وبين ربه. سبحانك ربي لا إله إياك لا يتطاولون على العلماء.
هذا يسأل يقول ما رأيكم في المحدث أبي إسحاق الحويني، وما قولكم في كتاب تيسير علوم الحديث؟ أقول أبو إسحاق في الحديث يعني شهد له، وهو رجل له فهم وله معرفة بتخريج الأحاديث، لكن نقلت عنه أقوال يعني مخالفة لكلام أهل السنة والجماعة في مسائل عديدة، فينبغي أن يعامل معاملة أهل البدع. وفي غيره من أهل السنة ممن يحسن التخريج غنيا عن الرجوع إليه، إذ الطريقة التي كان عليها.
أما أن يقال هؤلاء لا يكفرون الحكام لكنهم لا يرون لهم البيعة، حتى قال هذا القائد لا يوجد الآن في الأرض إيش سلطان شرعي في شريط نداء الغرباء نداء القرباء أيهم مناش يهم من الكلام. طيب، أما عدم تكفيرهم بالحكام فقد أصاب الحق فيه، لكن لا يكفي أنني لا أكفر، بل من قواعد أهل السنة أن ألتزم بما كان عليه السلف وأن أرد على أهل البدع. لذلك الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد قال سألت أبي عن رجل يماشي صاحب بدعة أبدعه، فقال لا، لعله لا يعرف بدعته. فقال عبد الله بينت له، فإن بينت له قال ألحق به. إذن لا يكفي أنني لا أكفر، بل أثبت الحق وأرد على أهل البدع. وإذا رأيت الرجل يتكلم في الحق ولا يرد على أهل البدع فاعلم أنه مبتدع. أما أن يقال الحاكم ليس بكافر لكن ليس له بيعة، ماذا يقصدون ليس له بيعة؟ معنى إن كانوا يقصدون أنه ليس بخليفة للمسلمين، لا يوجد الآن في العالم الإسلامي خليفة، بل هي دويلات كل دولة يحكمها حاكم، لكن لا يوجد الآن في الأرض خليفة، لكن كل حاكم يلزم رعيته الطاعة كما قال إمام أحمد ومن غلب الناس بسيفه وصار أميرا لهم لزمهم طاعته. لماذا؟ لأن هذا الحاكم صار وليا لأمريكا شئت أم أبيت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماها ملكا وجبرية، أي أنهم يتملكون يصيرون ملوكا عليه بجبر والقهر. وقال عليه الصلاة والسلام لا تنزعوا يدا من طاعة، وأمر بالصبر على ولاة الجور، وقال يقومون فيكم، يقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسي. قالوا ما أمرنا يا رسول الله؟ قال اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ به. فقول من قال ليس في الأرض سلطان شرعي قول باطل، لأن هناك فرق بين حاكم يحكم بالشرع وبين سلطان وحاكم شرعي. قد يكون حاكما لا يحكم بالشرع، فأقول لا يوجد الآن في كثير من البلاد لا يوجد حاكم يحكم بالشرع، لكن أن أقول لا يوجد سلطان شرعي هذا غلط، لأن الحاكم سواء حكم بما أنزل الله أو لم يحكم لا يخرجه عن كونه حاكما للمسلمين. لكن قد يكون حاكما صالحا وقد يكون حاكما فاجرا، واضح؟ وهذه الشنشنة والدندنة يدندن عليها الحويني حتى أحزن قلوبنا، وأنا من 10 سنين أراسله وتيتي تيتي زي ما روح تيتي، و10 سنين أدافع عنه، و10 سنين أدب عن عرضه. وآخر نصيحة أرسلتها له قال لي أنت عاوزين نعجن مع اللي بيعجنه؟ قلت له لا عاوزينك تعجن ولا تخبز، نريد منك أن تقول ما يقول العلماء. ولذلك أراحنا علامة اليمن مقبل بن هادي الوادعي في كتابه العظيم إجابة السائل عن أهم المسائل، فقال أبو إسحاق مبتدع بعد أن كان يثني عليه ليلا نهار، وهذا الذي أدين الله به بعد 10 سنين من الصبر والتحمل وحسن الظن بالرجل.
شيخ حضرتك بالنسبه للجهل والتعليم، مثلا شيخ زي عمرو خالد امر ظاهر نوع من اصول المسلمين في بعض الظاهرين، لكن في بعض العلماء احنا عارفينهم سلفيين وواضح جدا من المنهج، مثلا حسنا سميان الشيخ خالد حياته معروف مثلا انه راجل عالم في علم الحديث، ليه يعني مبتدع مع انه راجل عارفين هو سلفي؟
الان قبل ان نقول فلانا او فلانا، من الذي يقول هذا عالم او ليس بعالم؟ من الذي يقول هذا سلفي متبع للسلف
او سلفي ينصر البدع؟ اليس العلماء شيخنا البني اسمع الشرطه
يا حبيبي اتركنا الان من الرجل، امسك الان القواعد، امسك الان القواعد. انا كنت اقول في الحويني من 10 سنين في اشرطه القليل مسجله نجم من نجوم اهل السنه، ايش لما يقول عن امام اهل السنه بانه احمر؟ نعم يقول عن الشيخ ربيع رجل احمر. وقال قلت ليحيى الكرابيسي تكلم في احمد، قال من تكلم في احمد فاتهموه. ايش لما يقول لا توجد الان لجنه في اي بقعه من بقاع الدنيا هذه اللجنه تقول كلمه الحق، وهو يعلم علماء السنه هنا وهنا. ايش معنى لما هو يثني على هؤلاء الذين يقولون عن الشيخ الالباني بانه يقول بقول الجهل في صفوان، ويقول هؤلاء نجوم اهل السنه؟ وهذا عندي صوت كلامه وكلامه كلام فوز السعيد لما قال في أنصار السنة عند التوحيد، وقال بالحرف الواحد أن الألباني يقول بقول الجهل بن صفوان، وأمة الإسلام الآن من علماء السنة يقولون بقول الشيخ الألباني. إذن كل هذا نغض عنه الطرف. ولذلك الشيخ مقبل من سنين قال أنه مبتدئ. الآن قالها في كتابه وقالها في شريطه. يا حبيبي أنت تكلم ثقة، أنت تكلم ثقة عبيد. قالها في كتابه وقالها في شريطه وأنا قرأتها بنفسي وسمعتها بأذني. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.
يا رجل يا رجل ألا تعقل؟ أقول لك قال مبتدع بالميم والباء والتاء والدال والعين، وأنا أعرف اللغة العربية من سنين، والشيخ ربيع يقول مبتدع، والشيخ عبد الجبار هذا ناصر أهل البدع، وأنا كلمته من سنين ومش عايز أعيد الكلام ده، من 10 سنين وأنا أراجع، من 10 سنين أراجع عن طريق بعض إخواننا، وقال أنتوا عاوزين نعدل مع اللي بيعدلوا، بعثت الكلام ده من 10 سنين. يعني قبل انت يمكن ما تقوم بالعلم، وانا يا اخي ما دخلونا في فلان والعلم، بعثت له هذا الان من جرحه اهل الجرح والتعديل قبل لك. قبل ذلك كان الرجل ينبح لانه ما ظهر منه الا الاتباع، فمدحناه كما مدحه العلماء. لما دوم العلماء اسقطوا ابى المصريون ان يسقطوا، انتم احرار، اما نحن فعلى ضرب اهل العلم نسير. أما تيجي أنت أو غيرك وتعترض على العلماء بثنائهم القديم فإن هذا ليس من هدي السلف الصالح، وحسبك الآن وبعد أن قطعت الكهرباء. والله
أعلم. نكمل
هتكمل إزاي تتضل؟
بارك الله فيك. الله يبارك.
يستفاد من أمثال هؤلاء في علمهم إن لم تجد غيرهم وتحذر من فتنتهم. يستفاد من هؤلاء في علمهم الرجل قوي في الحديث، نعم هو من أقوى الناس في الحديث، وهو من أقوى الناس في العلل والرجال. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا الحويني من أقوى الناس في الحديث والرجال، لكنه أخشى أن يتبع زاهد الكوثري، فقد قال الشيخ الألباني زاهد الكوثري من أعلم أهل الأرض بالرجال والعلل، وكان يكفر أئمة أهل السنة.
بكم يعني بعض الأسئلة اللي أعرفها موقفكم يا شيخ، يعني سمعت يعني شريطكم حول يعني أسامة بن لادن وكذلك الجهاد حزبين، فحبنا لو تبين لنا موقفكم من بعد دعاء الخوارج كمحمد حسان والحويني ومحمد حسين يعقوب، ما هو موقفكم من هؤلاء الجهاد؟
أولا
حتى أصبح إجراءات
من
هذا
الخوارج
الذي
شرح
نعم السماء الشريطة قم خلق أسامة بن لادن أقوال العلماء وموقف الذي يجب اتخاذهم أسامة بن لادن. يعني أريد أن أعرف موقفكم يعني من بعد دعاة الخوارج للأسف كمحمد حسان والحويني ومحمد حسين يعقوب الذين يعني لما أقر عفوا نعم جزاكم الله خيرا سبب السؤال يا شيخ لأن مجموعة من الناس لا زالوا متأثرين لديهم ولم تأثروا بالدلاء، يعني سبب السؤال حتى هنا في كندا يعني على بعد آلاف الأميال من مصر هناك بعض الإخوة بعض الشباب لا زالوا متأثرا بهؤلاء الدعاة. نعم يعني هذا السؤال يعني فقط بارك الله فيكم فقط للتوضيح، يعني رأيت لكم بعد يعني بعض الحلقات يعني على قناة الرحمة، وكما هو معلوم يعني الذي يقوم على القناة هو محمد حسن وأقول يعني هل ممكن
أولا احنا خرجنا على قناة الرحمة
نعم
لننشر السنة
نعم
الحمد لله لنا على قناة الرحمة يعني صرحنا على أكثر من 6 رسائل من رسائل
السنة
والجماعة
نعم
وبفضل
الله
سبحانه على
ملتنا
السنة لذلك الطريقة لبلاد المعلمة
نعم جزاكم الله خيرا. يعني هذا الباب يعني فقط معرفة السبب يعني فرح جدا يعني لما سير شريبة حول الشيخ ربيع لأن
وتفسير في ظلال القرآن للشيخ سيد قطب رحمه الله ليس تفسيرا إنما هو عبارة عن يدخل تحت التفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي أي الذي لا يعني بذكر الآيات آية آية كلمة كلمة زي تفسير الأقدمين، إنما يجيب الربع ويتكلم عليه عموما خلاص. فيبدأ الأول يتكلم عن الصورة كلها المحاور التي تدور الصورة عليها
عن الصورة كلها
المحاور التي تدور الصورة عليها كلها ككل من أولها لآخرها، وبعدين يبتدي يأخذ ربعين على حسب ما يوفق إلى ذلك ويتكلم عنها كلاما عاما. فهو كتاب تفسير الشيخ سيد قطب. حقيقة تفسير الشيخ سيد قطب فيه فوائد وفيها أيضا أخطاء، لأن الشيخ سيد قطب لم يكن من العلماء، هذا كان رجلا أديبا في بداية حياته، ولأنه صعيدي فالأصل عنده الديانة، صعيدي في الأصل يعني قبل ما الصعيدي يقول ويستأنس ونقرأ عليه الفتحة. كان طبيعة الناس كانوا متزينين، يطلعوا يصلوا يطلعوا عندهم نخوة عندهم مروءة عندهم مكارم أخلاق مهيئين. إن لما تقول له حاجة في الدين يستجيب على طول، واخد بالك ليه؟ جدع الصعيدي جدع، عشان كده النكت كلها على الصعيدة.
طيب يعني الأخر مقاطع هذا طبعا أدخلنا في الموضوع لا علاقة له بي بأصل المسألة، يعني لنا علاقة بالصعيد له وأهل الصعيد يعني فيه خير إن شاء الله وحكمهم على خير وهم أكرم إلى الفطرة من أهل الخبر، هذا حق يعني لو تراه في حق إخواننا من أهل الصعيد حق، ولكن ليس لا علاقة بحال سيد قطب. يعني هل يعني يزكى أو يصنع على شيخ قطب من باب أنه صعيدي الموطن أو المنشأ؟ لا علاقة بهذا به يعني بحال شيخ قطب، وهو يعني كما سوف يأتي يتبع من هذا الموازنات. وإن ادعى إنكاره يعني هو قد أنكر منهج الموازنة النظرية ثم عاد في كلام آخر له في موضع آخر ودعا إليه وقال لي بل وتطبقه عمليا. فهنا كما يعني سمعت رغم اعترافه بشيخ قطب كان وليس من العلماء، حاول ان يصرف اسماع السامعين عن هذا الاعتراف بهذا الثناء الذي أرضفه بكلامه. وسوف يأتي يعني في بقية الكلام مزيدا من الثناء عليه عن شيخ قطب. يلغي تماما اعترافه بأن سيدا ليس من العلماء. أتي كلامه يعني لا أعرف إن شاء الله صعيبا. فقط هذا
قال أصحاب الحويني فالشيخ طيب قطب كان كذا وبعدين اشتغل في الأدب ولم يكن له علاقة لا بقراءة الدين ولا الكلام ده. زلت أقدامه أو زلت قدميه في أكثر من مصدر من أشدها وأقبحها كتاب العدالة الاشتراكية في الإسلام الذي يسب فيه عثمان بن عفان طبا مخدعا ويسب بني أمية وتكلم كلام ما يتلبسش عليه هجوم يعني كلام اللي بيقوله كاتب الدراما الحقير عن عمرو بن العاص وليس بحاجة بجانب اللي كتبه سيد قطب في عثمان بن عفان.
طبعا هو لم يعترف أن كلام سيد أسوأ وأضل سبيلا من كتاب أو من كلام كتاب الدراما الحقير.
يعني كلام فظيع وليس هو تبرع منه قبل أن يموت. كنا نتمنى أن يتبرع منه قبل أن يموت. كلام ما ينفعش أبدا يقول مسلم
سبحان الله. كأنه يعني يغني تقريبا بإيه لأن كلامه هذا يعني قد يعني يقضح في إسلامه. هذا اعتراف منه بحال شيخ. ولكن اقرأ ما بعده من صوفه يتبين لك أنه يناقض نفسه.
وبعدين لما بقى انضم لحركة الإخوان المسلمين وقضي عليه بالسجن ثم بالإعدام وهو في فترة السجن كان بيكتب. قبل السجن كان بيكتب في دلال القرآن ثم كمل منه قدرا كبيرا وهو في السجن. فلم يقرأ الشيخ طيب قطب إنما كان رجل يتكلم بقلبه ويتكلم بقلمه فخانه قلمه الأدبي في مزالة شرعية. يعني إحنا
هو لا يعتذر بعد أن شهد أن كلامه أسوأ من كلام كتاب الدراما الحقيرة لم يلتمس له العذر ويحاول أن يركع كلامه السابق.
يعني إحنا عندنا في مثلا باب العقيدة ما ينفعش تتلطف بالكلام في حاجة اسمها ضبط لألفاظ العقيدة. لما تيجي تتكلم كلام منضبط. لو لعبت بالكلام ممكن يدخلك في وادي ثاني.
وأحوج ما يكون لهذه النصيحة أن يوجهها إلى نفسه حيث أنه لم يراعي هذه الألفاظ في كلامه المصرع المعصية إن كان يدعي أنه لا يكفر المصرع المعصية. فلماذا استخدم هذه الألفاظ التي أخذ يمط ويقصد بها كما عبر هنا يعني على حد تعبيري وينفعش منك أو ما يصلح أن تقصد بالكلمات في مسألة العقيدة وأن تأتي بكلمات وبتعبيرات لم تثبت عن السلف تلبس بها على مدى أصوص عن الناس بسببها في إهانة وفي اضطراب في مثل هذه المسائل الشيء.
فمثلا اتهمه الجماعة اللي هم بيشدوا الحبل على سيد قطب بأن سيد قطب يقول بخلق القرآن. أنا أجزم أن هذا ما خطر على بال سيد قطب أبدا أن يقول بخلق القرآن أبدا.
ومن أين لهم فتش عن قلبه فليعلم ما في قلبه حتى يجزم بكونه لا يعتقد هذه العقيدة وقد صرح بها أكثر من موضع ونحن لنا ظاهر الكلام ليس لنا ما في قلبه. إن كان ما في قلبه يخالف ظاهر كلامه فحسابه على الله. نحن لا نحاسب كيف لكن نحن نحكم على ظاهر الكلام الذي يخالف أصول أهل السنة بغض النظر عنه عما يعتقد في قلبه.
أنا أخالف في أشياء كثيرة لكن هذا ظلم بين. والذهبي لما تكلم عن الحجاج بن يوسف الثقفي وقال له حسنات مغمورة في بحار ذنوبه لما جه على واقعة أنه سمى عبد الله بن عمر بن العاص قال له
عبد الله بن عمر
أنه سمى عبد الله بن عمر بن العاص قال لك صفحة صفحة الله يحب الإنصاف احنا بنقراه صحيح، لكن ما اقدرش اقول ان هو اللي سمن عبد الله بن عمرو. فلما قامت الحرب بعد واحد ضرب حرب مسمومة وهو يدور حول البيت، طب ايه اللي خلاهم يقولوا الكلام ده؟ كلمة زل بها، كلمة زل بها قلمه بيتنطط بالقلم بتاعه، فكتب العبارة الآتية، قال: أما القرآن فهو من صنع الله، والصنع دي معناها القلب. القلب
هو يعترف، يعترف بهذا، يعترف أن معنى ظاهر كلام سيقول أنه إيه معناه أنه يقول بخلق القرآن، القرآن قد صنعه الله، قد خلقه الله عز وجل، هذا تعبير سيقول
كلمة زل بها قلمه بيتنطط بالقلم بتاعه، فكتب العبارة الآتية، قال: أما القرآن فهو من صنع الله، وصنع دي معناها الخلق، خلاص. قال لك يبقى من صنع الله، يبقى يقول إن القرآن مخلوق، تمام. ابدا هو مش عاوز يقول، مش عايز يقول كده.
وما ادراك انه لا يريد ان يقول هذا، ما ادراك حوالي ان سيدكم لا يريد ان يقول بهذا. هل هو ساله سؤالا مباشرا؟ وهل هو يعني دخل في قلبه تعلم انه يريد هذا او لا يريد؟ ما هذا؟ ما كان هذا صنيع العلماء في التعامل مع مخالفين، وخصوصا اذا عرفوا بالبدعة الظاهرة؟
ابدا هو مش عايز يقول كده، هو عايز يقول هو من عند الله، خلاص عايز يقول كده. فخان قلم الادبي فشطح في مواضع كده، حاول انه يثبت بعض عبارات الصوفيه والكلام ده، فوقعته في مزادق، حتى ان بعض الناس برضه اتهمه بانه يرى عقيده الحلول والاتحاد كمان، لان له عبارات في سوره الحديد وفي سوره الاخلاص اللي هو الله احد، برضو يمكن اي بني ادم عايز يتلكك له هيتلكك.
من الذي قال بان سيف قد قال بكلام اهل وحده الوجود في كتابه في الظلام؟ العلامه المقدس محمد ناصر الدين الالباني، كذلك العلامة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا حكم الحويني على من يدعي أنه قد تتلمس على يده، يعني الآن يحكم على من اتهم السيد خبز، أو على من يعني قال عن السيد خبز أنه يقول بكلام وحدة الوجود أنه يتلكك له، في تعبير الدارج هذا العام بيتلكك الألباني، بيتلكك لسيد قطب، وابن وصيين بيتلكك لسيد قطب، الحد تعبير حوالي. فهذا يعني بارك الله فيكما قد كناه منذ قبل، الحويني يدافع عن أهل البدع على حساب أخطاء أهلنا، ويريد أن يعني يجد المخارج والمعازير لسيد قطب على حساب من؟ على حساب الأكابر. فحتى يعني نستجلب عواطف أو عاطفة المستمع إلى سيد يطعن في العلماء الذين قد يتخذلهم سيد، فهذا هو حال أحوالهم. ولذلك صدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم نتكلم عن السنون الخداعة وعن ظهور أناس يخونون الأبناء ويشهدون للقائمين بالأمانة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها المؤتمن. ويتكلم فيها الرويضبة السفيه يتكلم في أمره العام الذي لا يحسن الكلام فيه إلا الراسخون في العلم. و وحتى لو سلمنا جدلا أن سيد قطب ما فقد بكلامه في القرآن أنه مخلوق، هل هذا يبيح للحويني أن يتهم أن الأفاضل من أمناء هذه الأمة من الأكابر لأنهم قد ظلموا خيرا ظلما بينا أنهم حكموا على كلامهم أنه يوافق كلام القائلين خلق القرآن؟ لا يوجد سلفي يقول هذا أبدا في عالم العلماء، وإن أخطأ هذا العالم ما دام قد سهل له من استقامة المنهج. هل يقصد حق العلامة عبيد الجارية وفي حق مثلا نفس الشيخ زيد المكتبي وفي حق غيرهم من يعني قال إن سيدا يقول خلق القرآن تبعا لعباراته التي تثبت هذا؟ هل يقال في حقهم أنهم يتمسكوا لسيد أنهم قد ظلموا سيدا ظلما مبينا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك يعني لا تعجبوا إذا وجدتم أن الذين يتعصبون للحوين من المتحمسين ومن غيرهم يطعنون في هؤلاء الكتاب ويسبونهم سبا قبيحا احيانا تصريحا واحيانا تلميحا، فهذا هو الذي رباهم عليه الخير. فلذلك كيف يلحق امثال هؤلاء اهل السنه؟ كيف يلحق امثال هؤلاء الذين يطعنون في اكابر اهل السنه بانهم اهل السنه؟ كيف اذا وجدتم من يطعن في الامام احمد او في الإمام مالك أو في عبد الله بن مغار أو في حماد بن سلمة أو في محمد بن نصر المروزي أو في الآجر أو في غيرهم من الأكابر من أمناء في أمه، ويتهم هؤلاء الأكابر بأنهم ظلموا وبأنهم فيهم كذا وكذا وبأنهم أظن اليوم، هل يقال في حق من يقول هذا الكلام إنه من أهل السنة أو إنه من أهل الحديث؟ فعلى أخوين أن يراجع نفسه.
نعم. لا هذا ضال ما يعرف ما يقول. معروف ما هو الشيخ الأمين علي صفوت ولا محمد حسن ولا خلاص محمد حسن انتهى من ساعة 25 يناير خلاص. ممكن تعرب الآية وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. طيب وإن أداة شرط ساكنة كان فعل ماضي ناسخ يرفع مبتدأه وينصب خبره. نعم تاب تام وإن كان ذو أسرة تام عشان كده ذو مش ذا لكن بعضهم قال غير ذا أنا عارف بعضهم قال غير ذلك قال وإن كان ذو عسرة وبعدين تاني فنظرت إلى ميسرة نعم في محل نصب خبر كان ما أنا قلت مبارك الله فيك شو محمد طب ما أنت اللي بعته ولا إيش بعتكون أنت شو عند أخذ قرض من البنك لشراء ميكروباص والبنك يعطين العربية بالأجل هذا ربا طبعا لكن الإنسان إذا استطاع أن يشتري فوري فليشتري فوري إذا البنك باع فيه طريقة للبيع وهو أن يقول لك والله العربية دي سعرها كذا مقسطة خلاص هذا ليس بريء هذا بيع بالقسط والبيع بالقسط خالف في العلامة الألباني رحمة الله عليه إنما إذا مشي من البداية بهذا فجمهور أهل العلم اللي هم ابن باز وغيره على الجواز من السنة بس البنك بيدخل ما هو ده بسبب خراب الزمن كان الأصل الناس بتعامل مع الصلاة مباشرة لما الصلاة غلبت في تحصيل أموالها ولم يعد لها قدرة صارت تدخل البنك والبنك الآن دخوله هلامي لأنه هو لا داخل لا نائب عن المشتري ولا نائب عن المبيع ده هو بيشتري ويدفع السعر له وبعد يرجع يبيعها فهو مشتري وبائع لك أنت وبضمانات شديدة جدا فهذا الأمر فيه شبهة الأولى الإقلاع عنه وشراء السيارة فوري لكن من لم يستطع فهذا معذور عالي الثالوث يشبه منهج ومن القرضاوي نعم فخاصة في القرضاوي إخواني والثالوث ليس من من قال الثالوث ليس من الإخوان الثالوث من الإخوان الثالوث منهج إخواني إزاي بقى الثالوث من إخواني على طول كيف يمكن استفادة من الفوائد الربوية في بناء منزل لهؤلاء الأطفال القصر بعد أن يأخذوا أموالهم من المجلس الحسبي حيث أنهم بلا منزل خلاص ابني منزل خلاص احنا قلنا ما تحطش هذه الفلوس في مسجد ولا في شراء كتب العلم ولا طلاب العلم اولى لكن شراء منزل يحتاجون اليه ما في بس هذه الاسئله متعلقه بالدرس ما هو لابد يستفيدوا منه انا قلت لك زياده ولا قصر زياده هم الان ليس لهم منزل وهم اطفال وهم طبعا قلت لك ال 20000 اللي صارت 63000 فهم في الحقيقه مغبونين اصلا شاب مات مقتولا تحت جدار زراعي يأتي لأخته في المنام مريضا حزينا كل ليلة فهل هذا يدل على ذنب فعله؟ لا أبدا بالعكس أنت لما ترى الميت في حالة تعبة ربما يكون هذا خيرا له والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وحده قالت له إني رأيتك في المنام عاريا مسلوخا فهل لو كبر هل لو كبر لأن هذا معناه غفران الذنوب هذا معناه غفران الذنوب فهم ليس ما ليس هذا إلا إن كان بحثت وجدت عليه دين ففي الحالة تسرى في سبب الدين أخ يقول إن أبو إسحاق الحويني خرج وقال هم يتكلمون عني بأني أكثر المصر على الكبيرة وهذا والله ما حدثت بها نفسي حتى ولو في الخلوات فهل هذا حدث فعلا؟ نعم وهذا قول حق يراد به باطل هو لم يقل المصر على الكبيرة كافر أبدا هو قال وجيه بابا نفسه أنا عمري ما قلت إن فعل الكبيرة كافر وعمري ما اخر مره بقى اللي هي من يومين دي قال انا عمري ما قلت المصر على الكبيره كافر برضه هذا باطل هو لم يقل هذا هو قال ان من قال ان الربا حرام ولكني ساكله هو الكافر هو الكافر فبالتالي ما تيجي تقول انت قلت فاعل كبير ما قلتش انت قلت المصر يقول لك ما قلتش هو قال من قال ان الربا حرام ولكني ساكله هذا هو الكافر لأن هذا استحلال عنده ومن قال الزنا حرام ولكني سأفعله هذا كافر وهذا الكلام باطل وهو قول الخوارج قولا واحدا ولم يسبقه في العالم الحديث أحد في هذا القول ومعلوم أن الأمير القوم قال وهو يشرب الخمر في الحرب قال أعلم أنه حرام ولكني سأشربه فأرادوا أن يحدوه فلو كان هذا كفر ما حدوه ما أرادوا أن يحدوه بل أرادوا أن يقتلوه مش كده فأرادوا أن يحدوه فقال حذيفة رضي الله عنه أتحدون أميركم وأنتم في دار الحرب فدل ذلك على أن من قال أن الشيء حرام وسيفعل ليس بالمستحل وليس هذا من صور الاستحلال أصلا بل أن من أكثر من هذا من حلف أنه قال الخمر حرام طب والله لا شرب الخمر حرام طب ندر علي أشرب اعرف أن النذر أشد من الحلف قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فقد كفر أبدا من نذر أن يعصي الله فلا يعصي فكلامه باطل وإذا الإخوة كلمنا قلنا هو سهل التوبة عليه. يقول أنا كنت أقول من قال إن الربا حرام ولكني سأكله كافر قد عدت عن هذا القول، ومن قال إن الربا أو الشيء الفلاني حرام ولكني سأفعله ليس بكافر. يبقى إذا تب من هذه النقطة وبقيت النقاط الأخرى التي عليه، مثل أنه يرى ألا سلطان شرعي في الأرض، إن كل حكام المسلمين كفار، ملك سعودي على أي ملك هو كافر، لابد يقول لا، من حكم بغير ما أنزل الله فهذا كفر أصغر، كفر دون كفر، ليس بالكفر الذي تعرفوه. لابد يرجع عن هذا الأقوال اللي قالها كلها، الطوام اللي موجودة في الألف صفحة اللي عليه، ألف صفحة يا أبو إسحاق الحويني، ألف صفحة لازم يرجع عنها كلها. مفيش هنا مش فيش هزار في الدين، مفيش مفيش كبر، مفيش كبر، لابد من العودة.
طيب
إذن هو هذا قول خوارج، يبقى قول خوارج، قول خوارج.
القوانين التي هي في
الدستور المصري
هي يعني المصرف فيها واسم الله.
طيب صح.
طيب
لماذا نغير؟ مش هيغير، يقول لك ده قوانين كفرية فرنسية هحكم بيه، ودي قوانين غير شرعية وانا هحكم بيه. مفيش نظر، ده في نظر الخوارج. بالظبط، اذا هو يجوز حرف من الخوارج. هذا قول الخوارج، هذا قول الخوارج. لا يخرج الحاكم من دائرة الشرعية الا اذا كفر كفرا بواح، يبقى الحاكم حاكما شرعيا طالما انه مسلم، بس مسلم. اذا حكم بغير ما انزل الله فهذا كفر اصغر. ابن عباس قال كفر اصغر، هو
يقول
طبعا طبعا، بل بل ده صدر الكفر من المعتصم والواثق والمأمون وبقوا حكما شرعيا. قال احمد يا امير المؤمنين، وكان بامكان ازالته ولم يزل. لا غير صحيح، الحاكم الشرعي هو الحاكم المسلم، فإن حكم غير ما أنزل الله خالف الشرط، وليس من خالف الشرط خرج عن دائرة الشرعية، وإنما صار عاصيا فاسقا، صار جائرا، صار ظالما. نعم، لا تسقط الشرعية إلا بقوله أن تروا كفرا بواحا لديكم فيه من الله برهان، يعني كفر لا يختلف فيه. فإذا لو حتى واحد شاف كفر من مبارك ولا من غيره واختلف في هذا الكفر فليس كفرا بواحد، لازم يكون كفر لا يختلف فيه. يقول مثلا المسيح هو الله، يسجد للصليب ويكون شروط ومانع كله. فلا نقبل ان حاكم مسلم، لا نقبل انه كافر، لا كفر نوع ولا كفر ايه. لو قبلنا كفر النوع سهل، كفر العين جدا، ما كفر النوع خلاص شويه شروط وشويه موانع، جهل خلاص انت لا نقبل. ابن عباس قال كفر اصغر بكفر اصغر على طول، وهم داخلين في الدائره المفرغه الان. ابو اسم مبارك كان عندهم كافر، الان بيقولوا عاوزين نحافظ على الهويه الاسلاميه اللي كانت في عهده، ده كان هو كان فيه هويه اسلاميه، انتوا كنتوا مكفرينه، ممكن مكفرينه. عاوزين الماده الثانيه، ما كانت متلقحه الماده الثانيه من الدستور، دلوقتي عاوزينها ليه؟ اللي جاي الحاكم الجاي عمرو موسى نعمان جمعه البسطويسي ده اللي هيرشح نفسه، اي واحد هيحكم بما انزل الله، يبقى هنخش في نفس ال هنفضل في الدوامه دي على طول، نفضل ابو اسحاق يقول لك كذا وفلان يقول لك كذا. فمشكلة ده مقول الآن خلاص هم مريعين بقى دلوقتي. لسان الحال صفوة حجاز يقول أنا ما عندي مانع يتولى علينا حاكم نصراني وأكون أنا من رعايا. هذا القول لولا اعتذرنا له بالجهل لاعتبرنا كفر الأسماء. تقول بعض الجماعات أننا مثل اتحاد الملاك نتعاون على البر والتقوى، فهل نكون جماعة مع علم أننا قبضية؟ إذا كان لهم أمير وعندهم سمع وطاعة وجندية وقاموا على مبادئ أنهم لا يلتزمون بالبيعة للإمام الموجود، في الحالة دي هذه جماعة خارجة ومن الجماعات الضالة التي لا يجوز وجودها أصلا. إن أعلنوا البيعة للإمام الموجود ونظموا أنفسهم بحيث هذا تعاون على البر والتقوى دون إلزام ولا سرية ولا جندية فلا بأس. من هو اللي قال؟ طيب ماشي. العلماء قالوا ان الخروج يكون بالقول، المظاهرات فيها قول ولا فعل.
هو قال لابد من السلاح،
الذي قال لابد من السلاح هذا قول باطل، لان الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدد ولم يخرج بالسلاح، وهذا خروج، اول خروج في الاسلام. فهذا مخالف لمنهج أهل الإسلام على طول. هل السارق تقطع يده حتى لو كان موظفا مثل الوزراء والرئيس؟ لا. السارق اللي هو اسم مختلس، المختلس لا تقطع يده، المختلس لا تقطع يده، والمنتهب لا تقطع يده، والمختطف لا تقطع يده، والنباش لا تقطع يده. المختلس هو اللي أمين على مال كالصراف، أمين مثلا لو أنت عندك في المعهد عندك وعندك واحد أنت موكله بأنه يجمع الأموال من المتعاقين عندك بالمعهد، فهو أمين على هذا المال، سرق منهم هذا لا تقطع يده، لأنه لابد من حرز يكسره ويدخل يقطع يفك الحرز ويدخل، فما فيش هنا شروط ثمانية للسارق ليس مرتبطة على هذا، فالمختلس لا تقطع يده لكن يعاقب بما يراه الإمام، يعاقب بما ولكن لا تقطع يده. ندوة موسعة من أهل السنة إن شاء الله عسى الله. ماذا يمكن أن نطلب من الأزهر لإصلاح في هذه الظروف؟ نطلب من الأزهر أول حاجة أن يلزم منهج سلف هذه الأمة، منهج الحياة، يترك المذهب الأشعرية وأشياء كثيرة جدا. الأزهر كتب ابن القيم وابن تيمية، درست كتب ابن القيم وابن تيمية؟ نعم، بس الأزهر لا يدرسها، الأزهر بيدرس كتب ابن عربي، وخصوصا الشيخ الأزهر الآن أحمد الطيب هذا واخد دكتوراه في ابن عربي، دكتوراه في ابن عربي. ابن عربي يرى ان ما فيش كافر في الدنيا، ولا فرعون كافر، ولا النصارى، ولا اليهود، ولا الوثنيين، ولا عباد القرود، ولا عباد التماثيل، ولا عباد اي حاجه كفره. واذا قال عقد الخلائق في الاله عقائدا وانا اعتقدت جميع ما اعتقده، فلا فرق عنده بين عابد اللات وعابد العزى وعابد الصليب وعابد الوثن وعابد الله جل وعلا، ما عنده. وهو زعلان من فرعون انه قال ما علمت لكم من اله غيري، قال له لست وحدك الاله، يعني قل انا اله مع الاله الاخر الاخرى، لكن ليه تقول انا معناته هذا انانيه؟ ما فيش جهاد. ولذا هو يبطل الجهاد والصلاه والصيام ويقول العبد رب والرب عبده، عجبت كيف يكلف الرب، يقول انا اصلي لمين؟ ما انا ربنا، يبقى انا اصلي لغيري ليه؟ ما انا اصلي لنفسي. فطبعا هذه العقيده ابن عربي اللي واخد فيه الدكتوراه الازهر يعتبر ابن عربي الكبريت الاحمر، يعني يعتبروا أعلم علماء الدنيا، ويسبوا ابن تيمية أنه أخطأ فيه. العمل الحر غير مكلف من الحكومة في البنوك حرام، نعم. فهل لو عمل محارة وأرادوا منه إصلاحات ترميم في بنك يروح؟ لا 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 أبدا. المحارة عمل مباح مش في البنك، مش في البنك، أنت لا تساهم في إقامة هذا البنك بأي حال من الأحوال نهائي خالص، فلا تزعب لأي عمل فيه إلا إذا الدولة كلفتك به، فهذا امر اخر، لان دي مؤسسات والدول تتعرض لمشاكل كبيره مع دول العالم، فده هذا امر اضطراري. اما حر وجاله مثلا مبيض محاره وجات له شغله كويسه في البنك ما يروحش، ما يروحش ابدا، احسن له بقول لك حاجات تانية كتير جدا. طيب نصلي ونكمل ان شاء الله.